إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية 89 بعد 100 في يوم الخميس الموافق 17 من شهر رجب لعام 440,000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة. وهذه الدورة كنت قد اقترحت على إخواننا أن تكون في باب العقيدة في رسالة من رسائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، واقترح علينا إخواننا أننا لو جعلنا كتابا في الفقه، وقلت بأن كتابا في الفقه سوف يكون الوقت ضيقا عليه، ورأيت أن نجمع بين الخيرين، بين الفقه وبين العقيدة. ولما كان الفقه الغالب أن كثيرا من إخواننا في باب العبادات يدرس فيه كثيرا فيما يتعلق بالعبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، فانتخبت هذه الرسالة المختصرة في الفقه، وهي المسمى بفروع الفقه ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. ورأينا أن نبدأ من كتاب الجهاد ومن ثم المعاملات ثم بالحدود والجنايات، على اعتبار أن هذا القسم هو الذي تقل الدراسة فيه، فنكون قد استفدنا بهذا النصف الذي ينظر دراسته. ونضيف إلى ذلك إن شاء الله رسالة من رسائل السلف، وهي اعتقاد الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنستعين الله عز وجل ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي كتاب فروع الفقه للشيخ يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى 99 من أول كتاب الجهاد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو.
الخامس الجهاد أي الموضوع الخامس في الكتاب، وهو الجهاد بعدما ذكر الصلاة والطهارة، هذا الأول، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، هذه 4 عبادات، انتقل إلى الجهاد. وعلى ترتيب الحنابلة في كتب الفقه يرضفون الجهاد بالعبادات، فالعبادات تأتون بعدها بالجهاد. والجهاد على قسمين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. جهاد بالحجة والبيان وهو الجهاد بالدعوة، وجهاد بالسيف والسنان وهو الجهاد بالسيف وآلات الحرب مع السلطان والإمام. أشرف النوعين الجهاد بالحجة والبيان، هذا أشرف النوعين، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، وذكر أن أشرف النوعين هو جهاد الدعوة، بل جهاد السيف جعل وسيلة للدعوة، ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والقواد إذا نزلوا بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام ولا يبدأون بالسيف، إنما الدعوة إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، فالقتال آخر الأبواب وليس أول الأبواب. فالجهاد بالدعوة أولا، دعوة إلى الإسلام، جهاد بالدعوة، دعوة إلى الإسلام، ولهذا كان الجهاد في مكة هو الجهاد بالدعوة ولم يكن الجهاد بالسيف، إنما الجهاد بالسيف كان في العهد المدني وليس في العهد المكي، كان في العهد المدني لما صار للمسلمين دولة، وكانت البداية بجهاد الدفع لا بجهاد الطلب، بجهاد الدفع لا بجهاد الطلب. أما العهد المكي فكله دعوة، ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فالجهاد بالحجة والبيان هذا جهاد أتباع الرسل، والجهاد بالسيف والسنان هذا يحسنه كل أحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهاد بالسيف والسنان يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، لا يحسنه إلا أتباع الرسل، هذا الجهاد بتبليغ السنن. أما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، لما الجهاد بتبليغ السنن هذا يحسنه إلا أتباع الرسل. والجهاد بالسيف والسنان يتبع قوة المسلمين وضعفهم، فلا يجب الجهاد في كل وقت وفي كل حين، إنما يكون هذا الجهاد مع القوة، أما إذا كان هناك ضعف فلا يجب الجهاد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد في العهد المكي نظرا لضعف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من الجهة العسكرية ومن جهة العدة والسلاح. أما الجهاد جهاد الدعوة هذا لا يخضع لضعف وقوة المسلمين، إنما هذا الجهاد دائم أبدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا الله سبحانه وتعالى وما توقفت دعوته ودعا أصحابه، بل لما ضاقت بهم مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ومن ثم بالهجرة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولهذا حينما نسمع من الجماعات اليوم، جماعات تسمي نفسها جماعات جهاد وكذا، بأن الجهاد فرض عين على كل مسلم اليوم، هذا الكلام فيه مجازفة، هذا الكلام فيه مجازفة. أولا فرض عين على كل مسلم كيف؟ وهناك الضعفاء أصلا، حتى ولو تعين على أهل مصر أو تعين على أهل ليبيا فإنه إنما يتعين على القادرين ولا يتعين على الضعفاء ولا النساء، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فإنما الجهاد يلزم فيه القدرة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يجب الجهاد في حال الضعف، فإذا كانت الدولة لا تقوى على الجهاد فلا يجب الجهاد عليها، فضلا أن يجب الجهاد على الأفراد. فمن الذي أوجب الجهاد على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ من الذي أوجب ذلك عليهم؟ إذا كان هناك ضعف فلا يجب الجهاد، إنما يكون الجهاد مع القوة. فإن قلنا هؤلاء الكفار يفعلون ويفعلون ويعادون المسلمين في كل مكان، نقول وهل كان الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذلك أيضا؟ فإنهم كانوا أيضا يعارضون المسلمين ويسومونهم سوء العذاب، وكانوا يضطهدون الإسلام والمسلمين، ومع ذلك ما وجب عليهم الجهاد للضعف. قال الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 20 صابرون فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بعدما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم بعد ذلك خفف الله فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ولهذا فيلزم لوجوب الجهاد القدرة، أن يكون هناك قدرة، هذا الوجوب على الإمام، أما الأفراد فلا يخاطبون بالجهاد. خذوا هذه القاعدة يا إخواني بارك الله فيكم، الأفراد لا يخاطبون بالجهاد، إنما الجهاد من مناطات السلطان، ولهذا إذا قلنا بوجوب الجهاد فيكون على سلطان بلد، إنما على الأفراد ما يجب، إحنا ما يجب علينا جهاد،
يجب على الحاكم إذا كان عنده قدرة، ثم الحاكم يواجه العدو بما عنده من جيوشه. أما نحن كأفراد فلسنا مخاطبين بهذا الجهاد إلا إذا دهم العدو أرضا وكان بين المسلمين، ولا يمكن دفع ذلك إلا بأن يقوم المسلمون جميعا بدفعه، فحينئذ يتعين. فهذه حالة ضيقة. أما الجهاد فهو من أحكام السلطان ومن أحكام الإمام. أما أن يقال هذا واجب على كل مسلم الآن في أي مكان في على وجه الأرض، هذا كلام باطل، هذا ما يقوله عالم من علماء المسلمين، إنما يقوله هؤلاء المتهورون حتى ينضاف إليهم جماعات الشباب تحت دعوة وتحت مظلة أن الجهاد واجب اليوم على كل مسلم. إنما الجهاد تخاطب به الدول، هناك أشياء خاصة بالجهاد، حتى ولو تعين الجهاد على أهل بلد، على دولة يعني من الدول لقوتها، ولكن السلطان لا يجاهد فعطل الجهاد فيكون الإثم على السلطان. أما الأفراد فما يملكون شيئا، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة وإلى إعداد وإلى سلاح وإلى خبرة وإلى وإلى، وهذا لا يستطيعه الأفراد، إنما يخاطب به السلطان. فهناك أمور يخاطب بها السلطان، مثل الجهاد، مثل إقامة الحدود، ومثل التعزيرات التي باليد وكذا، هذه كلها من منطات السلطان. من الذي يدعو تارك الصلاة إلى الصلاة، وإذا لم يصلي عرضه على السيف؟ السلطان ولا أحد الناس؟ السلطان. من الذي يأخذ الزكاة ممن منعها؟ السلطان. من الذي يقيم الحدود على الناس؟ السلطان. فإن قلت السلطان هو الذي يقيم الحدود، فعلام نزعت من السلطان باب الجهاد. فباب الجهاد كباب الحدود، هذه الأبواب إنما يخاطب بها السلطان. أما الجهاد بالحجة والبيان فهذا الجهاد لا يتعطل أبدا. الجهاد جهاد العلماء وجهاد طلبة العلم هذا لا يتعطل أبدا، وإنما ينفع عن الإسلام ما لصق به من الزيف، إن كان في باب السنة فتمييز الضعيف من الصحيح، إن كان في باب الاعتقاد فتمييز السنة من البدعة والتوحيد من الشرك، إذا كان في أي باب من الأبواب ينبري ذاك علماء ربانيون يقومون بنفي هذا التحريف عن الدين. إذن المجتمع المسلم لا يخلو من جهاد، لكن إما أن يكون جهادا بسيف وسنان ومعه الحجة والبيان، وإما أن يكون جهادا بالحجة والبيان إذا لم يكن للمسلمين قوة يقوون بها على مجاهدة الكفار جهاد طلب، جهاد طلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمري، أكثر من نصف عمر أمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد بسيفه، بل كان يصبر صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولما هاجر النبي إلى المدينة أذن له بجهاد الدفع، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بالدفع فقط لا بالطلب. ثم بعد ذلك لما قويت دولة الإسلام أمر صلى الله عليه وسلم بجهاد الطلب، فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. هذه الأحكام هل يا ترى هي مما حصل به التدرج ثم يبقى حكم الجهاد اليوم أنه يجب على كل دولة، وأن مرحلة الإذن في حال الضعف كانت أول الإسلام ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة الإذن بالجهاد، أم أن هذه المراحل يبقى حكمها إلى آخر الزمان؟ الجواب: يبقى حكم هذه المراحل إلى آخر الزمان. فإن كان بالمسلمين قوة تعين عليه من الجهاد ما يلزمهم، وأما إذا كان بهم ضعف لا يجب عليهم الجهاد، لأن الجهاد لابد فيه من القدرة. إذن الجهاد نوعان: الأول الجهاد بالسيف والسلاح، والثاني الجهاد بالحجة والبيان. جهاد الحجة والبيان هذا لا يتعطل أبدا، هذا لا يتعطل، يجب على كل من علم أمرا من الأمور أن يبلغه إلى الناس حتى يعلم الناس دينهم. هذا الجهاد لا يتعطل أبدا، معك في السجن، معك في القطار، معك في السيارة، معك في أرضك، معك في مدرستك، معك في عيادتك، معك في كل مكان. الجهاد بالدعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا أمر قائم. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. من رأى، وإذا كان عالما بالمنكر وعالما بالحكم الشرعي وعالما بالطريقة الشرعية التي ينهى بها عن المنكر أيضا، فإنه يتعين عليه النهي عن المنكر. يبقى هذا جهاد لا يتوقف، هذا جهاد لا يتوقف أبدا، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فالذين يجيبون الجهاد على عموم المسلمين ويقولون هذا فرض عين، تفرض عين مع من وفرض عين فين وماذا نصنع ونحن ليس عندنا قدرة ولا قوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الضعف، ولهذا أمر أصحابه في مكة بالهجرة إلى الحبشة. لماذا لم يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة؟ لأنه ضعيف. ثم بعد ذلك أمرهم بالهجرة إلى المدينة، ثم هو صلى الله عليه وسلم نفسه ترك مكة إلى المدينة وهاجر إلى المدينة. فدل هذا على أن الجهاد شرط فيه القدرة، لكن إن كان هناك عاجز في الجهاد بالسيف والسنان بقي الجهاد بالحجة والبيان. نعم. هذه المسألة الكبرى من هنا إلى بيلة. لو قال بأن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، وبالتالي إذا شاغر الزمان عن السلطان الشرعي فإننا نقوم نحن بما يقوم به السلطان، الجواب عن ذلك كما قلت لك من هنا إلى بيلة، لكن نختصره بما يكون من هنا إلى ما قبل هذا الباب إن شاء الله. أولا، ولو فرضنا أن الزمان شاغر عن السلطان فإنه لا يتعين على أفراد الجهاد إلا إذا دهم العدو أرضا وحل ببلادهم ولا يمكن دفعه إلى بأن يقوموا قام. أما جهاد الطلب حتى ولو لم يكن المسلمين سلطان فإنه لا يتعين عليه. هذه الأولى. الأمر الثاني، هؤلاء الذين وضعوا هذا المصطلح وشعور الزمان عن الإمام الشرعي، هؤلاء في الحقيقة كفروا سلاطين المسلمين، لأنهم يرون أن كل هؤلاء السلاطين ليسوا سلاطين شرعيين. وعليه فإنه إن وجد السلطان إلا أنه من جهة الشرعي سلطانه باطل. نعم، ولهذا يسمون رئيس دولة، يسمون مدير كما تقول مدرسة الإسكندرية، هذا متولي للأمر وليس وليا للأمر، متولي موظف، يعني يقولون هذا موظف مثل مدير المدرسة مثل مدير المستشفى مثل مدير كذا، وبيننا وبينه عقد، إن وفى بالعقد هذا من ضمن البنود وفينا له، ولم يوفى بالعقد خرجنا عليه. فإن قلت الخروج والخروج قال هذا ليس سلطانا شرعيا، هذا ليس سلطانا شرعيا، لأن عندهم السلطان الشرعي هو من حكم بالشريعة، وبالتالي إذا لم يحكم بالشريعة فليس سلطانا شرعيا، فليس سلطانا شرعيا. وعليه فإن الزمان يكون شاغرا عن السلطان. وفي رسالة اسمها رسالة العمل الجماعي للشيخ ياسر البرهامي فيها يؤصل هذا، يقول بأن الزمان شاغر عن ماذا؟ عن السلطان. وعليه فإنه يلزم المسلمين أن يكونوا جماعة تقوم بمهام السلطان، اللي هي جماعة من؟ اللي هي الجماعة التي كونوها وأعدوها وجعلوا لها أميرا وقيما. هذا الأمير والقيم من ضمن هذه الجماعة يقوم بصلاحيات السلطان. ليه؟ لأن الزمان شغر عن السلطان الشرعي، فرتبوا أولا غياب السلطان الشرعي، ثانيا فرضوا على المسلمين القيام بالعمل الجماعي، عمل الجماعي الذي هو تكون جماعة. طب الجماعة لابد لها من سمع وطاعة، فعينوا أميرا يقوم بهذا الأمر وهو قيم هذه المدرسة، لابد من الرجوع إليه. ولهذا تجد قراراتهم، هذه القرارات قرارات موحدة تسقط عليهم، ننزل إلى الميدان ننزل إلى الميدان، ما ننزل إلى الميدان ما ننزل إلى الميدان، فلان الفلاني ننتخبه بفلان فلان ننتخبه، فلان ما ننتخبه ما ننتخبه، ننزل إلى الانتخابات ننزل إلى الانتخابات، ما ننزل الانتخابات ما ننزل إلى الانتخابات، وهكذا. فيأتمرون بأمر الجماعة، ولا يجوز واحد أن يخالف الجماعة، وجعلوا على المحافظات مسؤولين، وجعلوا تحت كل مسؤول مسؤول في المركز، وهناك المسؤولين في الجامعة، وهكذا كل هؤلاء يقوم بفروض الكفاية. فرق بسيط جدا بقى هنا، ما هو السلطان الشرعي؟ هل هو السلطان الحاكم بالشريعة أو هو السلطان الثابت له الإسلام؟ انتبه بارك الله فيكم. هل السلطان الشرعي هو من يحكم بالشريعة، ولا السلطان الشرعي هو من ثبت له الإسلام؟ ننظر للنصوص الشرعية. هم جعلوا سلطان شرعي من يحكم بالشريعة. الحكم والشريعة هذا أمر واجب، وهذا لا إشكال فيه أبدا، يجب على كل حكيم أن يحكم بما أنزل الله. طيب إذا لم يحكم بما أنزل الله هل يكون كافرا أو يكون عاصيا؟ نرجع إلى الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الفاسقون. نجد تفسير السلف ما هي، على رأسهم عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، يعني الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي كفر دون كفر، ليس كفرا بالله ورسوله وهكذا. وعلى هذا صار تلمذة ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه من عطاء ومن تفسير تلمذة تفسير مجاهد وهؤلاء مدرسة ابن عباس، وعلى هذا إجماع السلف، إجماع السلف أن الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات. ومتى يكفر الإنسان؟ إذا ترك واجبا من الواجبات، إذا استحل هذا الترك أو كذب بالنص أو جحد به أو بدل أي نسبا ذلك إلى الشريعة أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله مع إقامة الحجة عليه، كل هذا يكفر بكفرا أكبر. الإنسان إذا ترك واجبا هل يكفر؟ يأثم. الإنسان إذا ارتكب محرما هل يكفر؟ يأثم. ولهذا استدل أئمة السنة بهذه الآية على التفريق بينهم وبين منهج الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. فالخوارج أتوا إلى كل نص فيه كفر، مثل مثلا نص ابن مسعود الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتال كفر، قتال كفر، قالوا خلاص يكفر القاتل، لأن الله لأن النبي قال وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم كما حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقابة بعض، إذن هم كفار، هذا كفر. وما لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون، هذا كفر. وثنتان في ناس يوم بهما كفر، هذا كفر. ورد الكفر في وصف كثير من المعاصي. الخوارج ذهبوا إلى التكفير بمطلق هذا. أهل السنة الجماعة ماذا قالوا؟ قالوا هذا كفر دون كفر، والكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. طيب حكم السلف في كتب الاعتقاد على الحكم بغير ما أنزل الله بالكفر هنا على الكفر أصغر أو الأكبر؟ قال أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الإيمان مما فرق به بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، ففرق في باب الحكم فقال فقوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بهذا، إنما كفر بذلك الخوارج، ويكون المعنى أن من لم يحكم ما أنزل الله قد شابه الكفار حين كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. كذلك أيضا الأجر في كتاب الشريعة نقل عن سعيد بن جبير فقال ومما تعلقت به الحرورية يعني الخوارج من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر، فكفروا بهذا. إذن مما تعلقت به الحرورية عن الخوارج من متشابه القرآن هذه الآية، اليوم يتعلق بها من ينتسب إلى المنهج السلفي. كذلك أيضا نقل هذا عن ابن عبد البر المالكي، ونقل أيضا عن ابن عربي المالكي القول بهذا، وأئمة السنة على هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية، أئمة السنة كلهم بلا استثناء على تفسير هذه الآيات بأنها الكفر الأصغر. إذن فلو كان مطلق الحكم غير منظر كفرا أكبر لما كان حاكما شرعيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته بيّن أن الحاكم يكون حاكما شرعيا ولو لم يحكم بما أنزل الله، فعند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذا على صعيد الحكم، وعلى صعيد الظلم فيهم رجال أو يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هؤلاء هم الذين يحكموننا، يحكمون الناس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، شياطين يحكمون. قال حذيفة رضي الله عنه الحديث عند مسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمعوا وتطيعوا للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أئمة يحكمون بغير ما انزل الله، ومع ذلك سماهم أمراء، قال: تسمعوا وتطيعوا للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الحكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ معصية من المعاصي. متى يكفر الحاكم غير ما أنزل الله؟ متى يكفر الزاني؟ الجواب: متى يكفر الزاني؟ متى يكفر السارق؟ متى يكفر القاتل؟ الجواب عن هذا هو الجواب عن ذاك. فكل من الواجبات وكل من المحرمات الباب في ذلك واحد، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج الذين كفروا بهذه المعاصي، والمرجئة قابلوهم فجعلوا الإيمان كاملا مع وجود هذه المعاصي. وأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج المكفرين بالمعاصي وبين المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تنقص الإيمان، هم يقولون ينقص الإيمان بالمعاصي ولكن لا يكفر أن المسلم بالمعصية. يبقى كلام المعاصرين الذين هم هؤلاء يستدلون بكلام ابن إبراهيم وكلام أحمد شاكر وكلام الشنقيطي رحمه الله الجميع، هم علماء. والواجب على الإنسان في مسائل قضايا المناهج أن يأتي إلى كلام السلف ثم يحكم على كلام أي أحد بكلام السلف، ولا يحكم على كلام السلف بكلام أي أحد آخر، لأن العصمة في مكان عليه السلف. ومع ذلك فإنه ليس في كلام ابن إبراهيم ولا في كلام الشنقيطي ولا في كلام أحمد شاكر ما يؤيده، إنما هم استدلوا بذلك فقط بمتشابه كلامهم. فأخذوا رسالة الشيخ في القولة الوضعية، الشيخ محمد إبراهيم في القولة الوضعية، وقالوا بأن الشيخ يكفر بهذا، ونحن شرحنا لإخواننا من قبل وليس فيها لفظة واحدة تدل على هذا أبدا، بل إن الشيخ نفسه في المجلد الأول صفحة 80 يبين أن الحكم غير أنزل الله فيه التفصيل. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك معتقدا كذا هذا الكافر، أما إذا حكم بشهوة وبهوى فليس بكافر. وأما الشنقيطي فليرجع إليه في موضع التفسير لهذه الآيات، فإنه يقرر ما قرره أئمة السنة، لكن أخذوا موضعا واحدا في سورة الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا، وأخذوا صورة ذكرها الشيخ من الصور المكفرة فجعلها صورة عامة، وهو هؤلاء الذين يسنون القوانين يضاهون بها شرع الله، أي أنهم يعتقدون صحة هذا، ولا شك أن هذا من الصور المكفرة. أما كلام أحمد شاكر فليس لهم في ذلك كلام. شاكر رحمة الله عليه، أحمد شاكر قد تعامل مع الملك فاروق والملك فؤاد، بل أثنى على الملك فاروق، بل إنه حكم على قتلة النقراشي رئيس الوزراء الذي يحكم بالقوانين الوضعية، حكم على قتلته بالخوارج، وله مقال في هذا، رد عليه بأنهم خوارج العصر، والنقراشي كان رئيس وزراء يحكم بغير ما أنزل الله. بل وهناك فتوى في رسالة له السمع والطاعة، له فتوى يسأل عن إعطاء الترخيص في محلات الخمور، قال إن كان يعتقد شرعية ذلك فهذا كافر، أما إذا كان لا يعتقد فشأنه شأن العصاة، وعلى كل كما قلنا حسبنا الآيات وما فسر السلف فيها الآيات. إذن الحاكم الشرعي عند هؤلاء هو من حكم الشريعة. حاكم الشرعي في كلام النبي من هو؟ كما بينا الحاكم الشرعي في كلام النبي هو ما ذكره في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لما قال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وآثرة عليه، قال: وألا ننابذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله سلطان. انتبهوا، العسر اليسر المنشط المكر آثر عليكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا يعني تعلموا كفرا، لا فسقا ولا ظلما ولا جورا ولا كذا مهما فعل من مظالم، بواحا كفرا، بواحا أي ظاهرا لا اختلاف فيه، تجي أنت تكفر وأنا لا أكفر ونقول نخرج على السلطان، لا، كفرا بواحا عندكم فيه من الله، لا من رئيس الجماعة ولا من رئيس الحزب، برهان دليل قاطع قطعي الدلالة قطعي الثبوت، حينئذ لا يكون الحاكم حاكما شرعيا. أختصر قائلا: إذن الحاكم الشرعي عند السلف هو من كفر. الحاكم الشرعي عند السلف يساوي الحاكم المسلم، الحاكم غير الشرعي عند السلف هو الحاكم الكافر، لأن النبي علق على وصف واحد وهو إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله يرى. طيب هذه الجماعات الحاكم الشرعي عندهم من حكم بالشريعة، والحاكم غير الشرعي هو من لم يحكم بالشريعة. ما دليلكم؟ لا دليل إلا متشابه من كلام المتأخرين. أما كلام السلف وتقريرات السلف هذه موجودة بالآيات من النصوص الشرعية من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة العباسية كانت دولة إيه يا إخوان؟ دولة الاعتزال. قالوا الكفر باتفاق وهو القرآن مخلوق، وقتلوا من أئمة السنة من قتلوا، قتلوا محمد بن نوح، قتلوا أحمد النصر الخزاعي، كل هؤلاء قتلوا، ومع ذلك أحمد رحمه الله كفرهم؟ لا. خرج عليه؟ لا. هل اعتبرهم ليسوا أمراء مؤمنين ونزع عنهم هذا؟ أبدا، بل خاطبهم بالإمارة أمير المؤمنين. ومناظرة عبد العزيز الكناني شرحناه أيضا من قبل مع بشر المريسي بين يدي المأمون، كان عبد العزيز الكناني إمام السنة يخاطب المأمون بأمير المؤمنين. وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا الكفر، وابتلوا أئمة الإسلام على هذا الكفر، لكن ليس من قال الكفر يكون كافرا إلا بطواف الشروط وانتفاء المانع، فلم يكفر عندهم هؤلاء لأنهم كانوا متأولين. لو وجد بقى الحاكم هذا اليوم الذي يبتلي أئمة السنة بهذا ويقول الكفر باتفاق، فالتكفير بخلق القرآن مجمع عليه، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الكافية الشفيعة أي فنونية تكفيرهم عن 50 في 10، وذكر اللكائي رحمة الله عليه في كتاب شرح اعتقاد السنة والجماعة، ذكر أيضا أسماء من قال بكفر من قال بأن القرآن مخلوق. ومع ذلك فرق بين القول والقائل، لأن الشروط لم تتوافر في هؤلاء ولم تنتفي الموانع. إذن باختصار من الحاكم الشرعي؟ الحاكم بس وخلاص. والحاكم غير الشرعي هو ماذا؟ نعم، ما هي النونية؟ الكافية الشافعية، اسمها الكافية الشافعية. لا لا، ابن القيم، اي نعم، هي الكافية الشافعية. فالشاهد من هذا ان باختصار الحاكم المسلم والحاكم الشرعي، وعلي حاكم ظالم، حاكم جائر، حاكم كذا، حكم بغير ما انزل الله، يلزم ان يحكم بما انزل الله، هذا يجب على كل احد ان يحكم بما انزل الله. وحسبك ان يقال فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون، حسبك هذا. ولكن المناط هنا هو ماذا؟ حاكم شرعي أم لا؟ فماذا فعل هؤلاء كمدرسة الإسكندرية؟ قاموا على هذه الفكرة التي أصلها لهم ياسر برهان واتبعوا عليه، ألا وهي الزمان شغر عن السلطة. طيب لابد من جماعة تقوم بفروض الكفاية أو جبل العمل الجماعي. طب الجماعة هذه لابد فيها من أمير أمروا عليه. طب الأمير لابد من سمع وطاعة، أوجبوا السمع والطاعة. طيب موقفكم الآن مع الحكام من قبل والآن، موقفنا مع الحكام موقفنا مع موظف الدولة. أنا حينما أكون مدرس عند مدير المدرسة لا ينبغي أن أناوشه ولا إلى آخره، فأنا أمشي معه طالما يمشي. لكن لو هذا المدير ظلمني أو كذا، لا، لو أشيله مع الكرسي ما هو مشكلة. ولهذا الحاكم عندهم ليس يكون هناك رابط شرعي بينهم وبين الحاكم، إنما هذا رابط اجتماعي، ليس رابط شرعي، رئيس رابط شرعي. ولهذا لو قام الناس في الصباح على الحاكم لقاموا معه كما قاموا على الحاكم السابق، وسيقومون مع كل حاكم. ليه؟ الحاكم قصر يبقى لم يوفي بالشرط. طيب لو كنتم مع الحجاج، طيب لو كنتم مع المأمون، إن ظلم الحاكم لا يسقط ولايته. وعليه لو قالوا اليوم نقوم نحن بالجهاد لأن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، فرد عليهم بالأمرين دول. الأمر الأول، ولو افترضنا شغور الزمان، فإن تأصيل أن الجهاد من أحكام السلطان تأصيل مهم جدا. فلو لم يكن سلطان أو كان السلطان كافرا، فإنني لا آثم على ترك الجهاد، إنما هذا خطاب لمن؟ للسلطان. كما أن الخطاب بإقامة الحدود لمن؟ للسلطان. طب الحاكم إذا ما أقام الحد، هل نقول نكون جماعة تقوم بإقامة الحدود؟ أبدا أبدا، ما نقول هذا. فإذا عطل الحاكم الحد ولم ينفذ الحد فالشكوى إلى الله عز وجل، لكن لا أقوم أنا بتنفيذ هذا الحد، لأن هذا لا أخاطب به أصلا، أنا لا أخاطب بتغيير المنكر باليد، ولا أخاطب بالحدود، ولا أخاطب بالجهاد، إنما أنا أخاطب بالدعوة إن قدرت عليها. إذا ما قدرت عليها فلا دعوة، ما قدرت أمر معروف عن المنكر يبقى قال صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولهذا إذا ذكر الجهاد، إذا أردت الاستقامة فيه يبقى لابد أن تأخذ من هذا الجهاد مصطلحين: المصطلح الأول الإيمان، المصطلح الثاني القدرة. فمتى يكون الجهاد جهادا شرعيا؟ إذا كان هناك راية، والراية ليست راية رئيس حزب، الراية راية إمام وقدرة، إمام قدرة، إمام قدرة، قدرة إمام، وهكذا. وعليه انزل إلى داعش، انزل إلى تنظيم القاعدة، انزل إلى بيت المقدس، انزل إلى كذا، فين الإمام وفين الراية؟ عندنا الإمام يا أخي، لا، الإمام عندنا له وصف شرعي، الإمام صاحب الشوكة، الإمام من تدين له البلاد. ولهذا ليس باللازم أن تبيع أنت الإمام، نصف البلد ما بعت الإمام. المهم الشوكة مين؟ المهم رئيسنا مين؟ المهم الجيش مع مين؟ المهم الشرطة مع مين؟ المهم الإدارات والوزارات مع مين؟ المهم اللي بيقبضنا مين؟ المهم هذا الذي له شوكة هو ده الإمام. إنما اللي جالس في الجبل في الكهف ده ليس إمام. المخفي إمام الشيعة عندهم إمام مخفي لكن إمامنا مش مخفي، إمامنا لا يخفى. الإمام شرط أن يكون إيه؟ مخفيا. الإمام المخفي ده ما عندناش إمام مخفي، عندنا إمام معلوم معروف له الشوكة له الأمر له النيل وكذا، حتى ولو إيه؟ حتى ولو أنك لم تنافق، حتى لو أنك لم ترى بيعة بعض الناس، قد الله يرى بيعة الإمام. هل معنى ذلك أن لابد الإمام يجتمع عليه الناس؟ ما هو بلازم، إذا بيعوا أهل الحل والعقد ومن بيدهم الأمر. فإذا حصلت له شوكة هذا الإمام. وعلي اللي بيعمله أبو بكر البغدادي ليست إمامة، اللي بيعمله في بيت المقدس ليست إمامة. دي عبارة عن إيه يا أخواني؟ هذه عبارة عن عصابات، يبقى هذا رئيس عصابة بس، لكن إمام مسلمين؟ لا، مش إمام مسلمين، هذا ليس إمام مسلمين. إمام مسلمين الإمام الذي له الشوكة، يبقى كل شيء له ضابط. لكن لو أخذناه بالمفهوم السلفي، أنا بقول الكلام هذا، ولهذا أنا قلت لكم الكلام فيه كثير. ليه؟ لأنك لو نزلت إلى بطون كتب هذه الجماعات سوف يضيع عقلك، لكن لما ترجع فيه إلى المنبع الصافي، ودائما سبحان الله المنبع الصافي منبع المريح، لكن المشكلة أن تنزل الآن. ولهذا لما تيجي تناقش مدرسة اسكندرية، وفي كتاب كنا رددنا عليه قديم لهم اسمه لكل ما نقول نقول، لكل ما نقول نقول، واتضح ان نقول دي هي نقولهم هم، ليست نقول الشريعة. انما احنا عندنا لكل ما نقول ينبغي على المسلم السلفي الحق، لكل ما يقول نقول، لكن من نقول؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، هذه النقول. قال احمد، قال مجاهد، مثل ما تكلم انا الان في الصحيحين عند مسلم، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال ابو عبيد القاسم سلام، قال الشريعة الا جر في الشريعة، قال ابن ابي زمن في اصول السنة لما قسم المعاصي الى اقسام، هناك معاصي فيها ورد اصحاب الكفر، هناك معاصي ورد اصحاب الشرك بالنفاق، هناك معاصي ورد البراءة من اصحابها، هناك معاصي ورد نفي الايمان عن اصحابها. قسم هذا التقسيم ليصل في النهاية إلى ماذا؟ لا تأخذ بهذه الظواهر، إنما المراد في المعاصي التي فيها نفي الإيمان نفي الكمال لا نفي الأصل، المعاصي التي فيها الكفر إنما الكفر دون الكفر، ومثل بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. فلا زال أهل السنة والجماعة يتواطر استدلالهم بالآية على الكفر دون الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله. واضح يا إخواني؟ فهذا أمر بسهولة وبسط. وعليه فهذا الجهاد، حين نقول احنا في أهل مصر، في أهل ليبيا، في أي مكان جهاد، يبقى حاكمنا قال يلا تعالوا إلى الجهاد، يبقى نخرج مع الحاكم إلى الجهاد. إنما أنشئ أنا ما يسمى بالجهاد وكون جماعة هيا بنا نجاهد، من الذي خول لك هذا أصلا؟ أنت من؟ أنت من؟ أنا القيم. قيم ماذا؟ قيم نفسك، لست قيما للأمة. ومن هنا هذه الحركات كلها ماذا؟ في النهاية ضاعت وتلاشت. ماذا صنع أسامة بن لادن؟ وماذا صنع أيمن الزواري؟ وماذا صنع أبو بكر البغدادي؟ وماذا صنع عمر عبد الرحمن؟ وماذا صنع كل هؤلاء؟ ماذا صنعوا يا إخواني؟ كل هؤلاء ماذا صنعوا؟ عمر عبد الرحمن فين؟ ماذا صنع؟ أسامة بن لادن فين؟ ماذا صنع؟ ماذا صنع هؤلاء؟ حتى لما أخرجوا الروس عادت أسلحتهم يضرب بعضهم بعضا بها، ولعب بهم الغرب لعبا، وإنما نفذ بهم مخططات مخططات، وفي النهاية ما رفعوا سنة ولا قمعوا بدعة ولا أبطلوا شركا ولا أقاموا توحيد، بل عادوا على العلماء يسبونهم. هذا أسامة بن لادن يحكم على العلماء، قال اتق الله يا ابن باز واتق الله من معك، أسلمتم الحرمين لآل سعود، قصدي آل سلول، هم يصفونهم بهذا آل سلول، وأفتيت في بيت المقدس في الحرم الثالث بالصلح مع اليهود، يعني أما كفاك الحرمان. ولهذا يريدون الحرمين والاستيلاء على الحرمين، ليه؟ لأن الحرمين في يد غير مسلم، في يد غير مسلم، ويريد تحرير هذا، ويؤصرون عندهم أن البداء بقتال هؤلاء المرتدين تتقدم ماذا؟ الكفار الأصليين. ليه؟ لأن الكافر الأصلي غير المرتد، المرتد وجب قتله، إنما الكافر الأصلي مع القدر، إنما إحنا فنقوم، من الذي يقتل؟ من الذي يدعو؟ من الذي يبين؟ ومن الذي؟ فهؤلاء قاموا على علماء الأمة، قاموا على علماء الأمة، لا يعتبرون لا بألباني ولا بمقبل ولا بابن باز ولا بالعثيمين ولا هذا. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، من الكواشف الجلية حتى تعلم الهداية من الغواية، من الكواشف الجلية ما وضعه لنا ابن عباس حينما أتى الخوارج يناظرهم، مناظرة الخوارج لعلكم تحفظونها فيما تعلق بحكم غير منزلة كذا، أي مناظرة الخوارج من ابن عباس فيها كلمة قل من ينبه عليها، والحقيقة هي الكلمة هذه هي منطلق الهداية. تعرفون ابن عباس أول ما قال الخوارج ما جاء يناظرهم ماذا قال؟ لقد جئتكم، أول كلمة لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. انتبهتم؟ أول شيء أنتم من أنتم أصلا؟ من أنتم؟ أنا جاي أتيت من عند من؟ وأنتم من؟ لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله. تدرون من أصحاب رسول الله؟ هؤلاء هم في القرآن محمد رسول الله والذي معه. تدرون من هم؟ لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار. تدرون من هم؟ السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تدرون من هم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. تدرون من هم؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وليس فيكم أحد منهم. فيكم ابن مسعود؟ لا. طب ابن عمر؟ لا. طب عبد الله بن عمرو؟ لا. ولهذا من لم يكن معه الصحابة فليس مهديا، فكانوا ولا زالوا ليس معهم أصحاب رسول الله. ولهذا لا تجد عندهم استدلالا بالصحابة. خذ سيد إمام، سيد إمام ده كان المفتي الشرعي، ده مصري، ودايما المخاخ دي بتكون من مصر، دايما المخاخ دي بتكون من مصر، وكان في أفغان هو اللي بيفتي. ولد شوف ذكاء عقلي وكلام عجيب، حط لهم كتاب كبير اسمه الجامع وكذا، واتكلم قضاء تكفير، وصل في النهاية طبعا ان تكفير مجلس الشعب واللي بينتخب مجلس الشعب واللي الى اخره. انا اقرا سيد من ده يقول ايه في قول الله ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم كافرون. قال وينبغي ان نفهم الكافرون هنا بلغه العرب، لغه العرب. وما لغه العرب سيد من؟ قال بان الكفر المعرب بالالف واللام دال على الكفر المخرج، المخرج من الملة، وعليه فنحكم بهذا على تفسير الصحابي، فتفسير ابن عباس مردود لانه يخالف لغه العرب، والله قال بلسان عربي مبين. يبقى ما في ابن عباس، لأن لغة العرب هي بتقول هذا الكافر، وأوتي من حيث ظن أنه يحسن صنع. لغة العرب فعلا تقول الكفر المعرب بلا فلام في الكفر أكبر، لكن هل عندك الكفر ولا اللي عندك الكافرون؟ الكافرون وليس الكفر. الكفر الذي هو المصدر والمعرب بالألف واللام المطلق، الكفر المصدر المطلق، مش الكفر في الإسلام زي ما قالت امرأة ثابت بن قيس ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني الكفر العشير. يبقى الكفر المصدر المعرب بالألف واللام المطلق هذا الكفر هو الذي يكون كفرا أكبر. فهل الآية في الكفر ولا الكافر؟ الكفر مشتق اسم فاعل لا يأخذ حكم المصدر، ففرق من المصدر وبينها. يبقى إذن من الذي فهم لغة العرب؟ ابن عباس، وليس هذا الذي أخذ الألف واللام مع أي اشتقاق للكفر وجعل القاعدة التي عناها العرب حينما قالوا بأن الكفر في لغة العرب الذي هو المصدر دال على الكفر الأكبر. ها هذا سيد إمام ويمشي وراءه الناس. كذلك ياسر البرهان أيضا لما أخذ مثل هذه الأحكام وقال بأن الزمان شاغر وتابعه الناس على ذلك. صدق مالك حينما جاءه رجل من أهل الأهواء يقول تعال أجادلك، قال طيب فإن غلبتني، فإن غلبتني، قال اتبعني، قال فإن غلبتك، قال اتبعتك، قال فإذا جاء رجل فغلبنا، قال اتبعناه، قال وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك ما نحن عليه لهذا. فهؤلاء أصحاب الجماعات يا أخوان، ولهذا نفس مدرسة اسكندرية لمن قد يعني يظن هذا الكلام فيه نوع التجاوز، مدرسة الاسكندرية نفسها لما نزلت إلى هذه الحادثة السياسية انشطرت. أول ما نزلت إلى هذه الحادثة السياسية حصلت مخالفات كثيرة، فكانوا في الأول يبررون أخطاء من شدة الفرح، وأنا طلعت على أول عدد طلعوا في جريدة الفرح كل حاجة أخطاء من شدة الفرح. يا أخي أخطأ بشدة الفرح ما قصد اللفظ، أنتوا قصدتوا اللفظ وأصلتوا، ما يصلح الاستدلال أخطاء بشدة الفرح على مثل هذا. المهم وتمر الأيام والسنون حتى ينفصل حزب الوطن عن حزب النور ويصبح حزبا آخر. ثم أنا لقيت سيد العظيم في مكة في المدينة من عدة أشهر قليلة فقط، لسه بفتح معه الحوار. الدكتور سيد العظيم قال لي آه معه صاحب كتاب الديمقراطية في الميزان، قال لي نعم. قلت له والديمقراطية أين ميزانها الآن؟ فين ميزان الديمقراطية الآن؟ المهم تكلمنا إلى أول كلمة، أول شيء، أول شيء قال لا 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 لا، تما تدري أن خرجت على هذا حزب النور وأنا أحارب هؤلاء الآن، وأنا 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 لا لا تركت هؤلاء أنا بفعل وبفعل. قلت له تركتهم إداريا ولا تركتهم شرعيا؟ ترك إداري ولا ترك شرعي؟ فالشاهد يا أخواني أنهم عادوا إلى هذا، يحكم هؤلاء على أنفسهم. فالشاهد من هذا أن هذه المعاني لابد أن تأخذ من المنبع الأول. إن أخذت من المنبع الأول، من المنبع الصافي، وكان عنوانك فيها قال مجاهد، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، استرحت وأرحت. ولهذا والله يا أخواني لا أسهل من السلفين، لا أسهل منها ولا أيسر منها. التوحيد يا أخواني للأمة تختلف. شوف الكرة الأرضية إيه هو التوحيد يعني؟ إفراد الله بالعباد، إفراد الله بما يستحق ربوبيات وأولويات وأسماء وصفات. يعني ما تقول يا رب الحسين، يا حسين قل يا رب الحسين، بس اللفتة هذه. ومع ذلك انظر إلى أشاعرة وانظر إلى الصوفية، الطرق الصوفية، يعني حتى العنوان كاف في الهدم، لأن النجاة في طريق واحد. يعني احنا ما قول يقول احنا الطرق بس خلاص ده باطل، بدون ما افتح الملف من الداخل. العنوان اللي على الكتاب اسمه ايه؟ الطرق الصوفية بس. الطرق هو طريق واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يبقى هو سبيل واحد. الطرق بقى، الطرق، الطرق، والنبي يقول إلا واحدة، فيا ترى أي طريقة عندكم هي الواحدة؟ لكن سبحان الله إخواني هذه السلفية السهلة اليسيرة جعل عليها الران، هي قطعة ذهب، وإن شاء الله شوف مهما يعلو عليها التراب ومهما يعلو عليها كذا وكذا رمال، من أتاها وأخذها ومسحها لمعت وبراقت والحمد لله. لكن أي يد أمينة هي التي ستخرجها وتبينها للناس بأصلها؟ امشي بكتبك، مش عايزين أكياس سودة، مش عايزين مذكرات مصورة، مش عايزين أوراق من على النت محطوط، وخذوا، احنا عايزين كتب المسلمين، كتب أحمد، كتب الخلال، كتب اللكائي، كتب الصابون، كتب الإسماعيلي، الكتب هذه. ده سلفية، سلفي يعني يا أخوان باختصار، يعني سلفي يعني كتاب سلفي وإمام سلفي، كتاب وإمام، هذا السلفي، سلفي. لكن الكتاب بتاع مين؟ كتابك أنت، كتابك أنت، والشيخ من شيخك أنت. نحن نريد الكتاب السلفي والإمام السلفي. يبقى نحن لا نتكلم بعيدا عن كتب السلف، إنما درسك تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وسطية شيخ الإسلام مثلا، الخلال، كتب المسلمين المعتمدة. إنما كتب الأكياس السوداء والأوامر التي تأتيك في جوف الليل، أذكر أول ما نزل حزب نور الانتخابات، طبعا دي كانت مفاجأة كبيرة جدا من نزول الانتخابات، ومعروف طول، لعل يمكن الشيخ عزم يكون فاكر الكتاب ده من زمان، القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد لسيد غباشي. خلاص الآن القول السديد في أن عدم دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، عدم دخول برلمان تبع التوحيد، مش بقى دخول برلمان تبع التوحيد، ولا فين التوحيد؟ هو التوحيد والتوحيد. وعلى فكرة الشرك هذا شرك والتوحيد توحيد، هذا لا نقول يخضع بقى تغير فتو بتغير الزمان ولا شيء. فإذا كنت أنت قد أصلت أن دخول برلمان يتلامى مع التوحيد فلا يمكن يتفق مع التوحيد يوما ما، مستحيل. إنما تعلق الفتوى بتعلق الزمان، الفتوى اللي الشارع أناطها بالزمان. طب يا إخوانا دي القاعدة اللي كنت تسمعونها كثيرا، تغير الفتوى بتغير الزمان والمسائل المتغيرات والثوابت، حطونا مسألة برضو المستجدات والثوابت وصلاح الصاوي وياسر برامي أكثر من كلمة المتغيرات والثوابت. هذه خلي بالكم الأحكام المنوطة بالزمان هي التي تتغير بتغير الزمان، وأما الأحكام الأصيلة فينبغي أن يخضع لها كل زمان، لا نخضعها نحن للزمان. هل ممكن نقول الزمان هذا الناس فرط في الصلاة من خلي الصلاة ثلاث صلوات بدل من خمسة؟ أبدا. هل ممكن الصيام اليوم شق على الناس نخليه عشر أيام؟ مستحيل. زكاة هي الزكاة، صيام هي صيام. وبعدين ده احنا بنطلع الكفارات اليوم إطعام، يجي واحد يقول لك إطعام كيف؟ كيف إطعام يا أخي ما تطلع الناس محتاجة فلوس؟ لازم إطعام، لأن الشرع أي إطعام وعشرات المساكين، يبقى لابد من إطعام. يجي اليوم عدة المرأة، عدة المرأة إن كانت حائضة بثلاث حيض، لكن مش الحيض دي عشان نتأكد من مرض الرحم والعدة دي عشان، طب ما احنا الآن بنروح في الإشاعة التلفزيونية. مستحيل مستحيل، هو الوصف الشرعي عندنا يبقى، هذا لا يتغير بتغير الزمان. وإن كانت هناك وسائل الآن حديثة لكن لا يتغير بتغير الزمان بالزمان، لأن هذه الوسيلة تخطئ وتصيب، ولأن المسألة ليست فقط لمرض رحم وإنما تعبد بالحكم. لكن إذا تعلق الحكم بالزمان تغير بتغير الزمان. مثال مثال، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشر زوجتك بالمعروف، هذا أمر ولم يحده الشارع فرجع إلى كل زمن. العرف عندنا إيه؟ العرف عندك إيه مثلا؟ لو افترضنا أن العرف قال بأن الواحد يقوم الصبح كده منهم بدري بعد صلاة الفجر وأذكاره، يجي من الفطار يوقف المطبخ يعمل الفطار وبعدين يقول أبو بقى محمد الرحمن إيه افطار، إن لم يفعل هذا مش هيكون معاشر المعروف. نقول له خلاص يا عم هشام لازم تفعل هذا، قوم فطر ام عبد الرحمن، خلاص عاشرونا بالمعروف، هو ده المعروف. هو ده معاشر بالمعروف، خلاص معاشر النهارده ما عادش عندنا خادم. كان زمان المعاشر المعروف يا تاتي المراه بالخادم، ما عادش عندنا خادم، ما عندنا خادم. هل يعد هذا نقصا؟ لا، هذا يدور مع الزمان. وبالوالدين احسانا أمر لكن لم يحده الشارع فبقي الإحسان على حسب الزمان. أنت الآن مثلا نيجي نركب، الإنسان يركب الدابة، هو وأبوه من اللي يركب؟ من الذي يتقدم؟ الزمان له، التقليد له والعرف له إيه في هذا مدخل. طب السيارة مثلا أنا وأبي من الذي يركب في الأمام؟ إذن لو قال زماننا بأن من العقوق أن تأكل مع الوالد بل قدم الطعام وقم على رأسه خدمة له لكان من العقوق أن تأكل مع الوالد. فإذا علق الشارع الحكم بالزمان ضار مع الزمان، أما إذا كان حكما أصليا فلا يضر مع الزمان، إنما يجب هذا الحكم في كل زمان. وهو ما قعد الأصوليون في باب العرف، وهو أن ما أمر به الشارع ولم يحده رجع في حده إلى ماذا؟ إلى العرف. ولهذا العرف يتغير في الصعيد عند مدحت، ليس عندنا في كفر الشيخ، كفر الشيخ قد لكون عندها ما عند أهل البحيرة وهكذا، للناس لهم أعراف والإنسان يمشي مع أعراف الإيه ما عرفت. هل الآن لو رجيت أزوج ابن عبد الرحمن وجبت عنقود من النور وكذا، هل واحد يأتيني ويقول هل كان النبي يفعل هذا؟ هاتي دليلا من السنة أن الأفراح على عهد رسول الله كانت تضاء فيها الأنوار. أقول عندي دليل من السنة، عندي دليل من السنة. إيه الدليل من السنة؟ هو الأمر بالفرح بدون وضع بدون نهي عن ذلك، فيرجع في ذلك إلى العرف. والنبي كان يحب موافقة قومه إلا في المحرم، ولهذا لبس العمامة تبعا لقومه صلى الله عليه وسلم وأطال الشعر اتباعا لقومه. اليوم أنا أطيل الشعر؟ أنا مخالف للسنة. وإن قال قائل أطالة شعر من السنة، الشارع ما أمر بإطالة الشعر، الشارع أمر بإكرام الشعر لكن ما أمر بإطالة الشعر، فيبقى الأمر رجاء للعرف. يبقى أنا ما كنت شيخ على المنبر بشعر كده عادي الناس مش تلتفت، لكن لو أنا جبت شعر إلى هنا والله أنا على يقين إن الناس سيسمعون الخطبة بإيه؟ هذا ماذا منين جاي هذا؟ كذا كذا، لماذا يطول شعره؟ هذا كالنساء، هذا ككذا، ولا موضة دي، ولا ضاعت الخطبة، وأنا محترق عن منبر ضاعت الخطبة لأن الناس ينشغلون به بشعر، وأزعم في ذلك أن هذه سنة. ولهذا إذا رأيتم واحد من هؤلاء قلوا تعالى أين الإزار والرداء؟ لك إزار وداء إيه؟ قلوا فين الإزار وداء؟ كان النبي يلبس الإزار وداء، فين الإزار والرداء؟ يلبس إزارا ورداء، لقد كان النبي يلبس إزارا يلبس رداء، والصحابة كان فيهم الإزار وفيهم الرداء وفيهم 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 إلى آخر رداء، يلبس إزارا ورداء. فما أمر به الشارع ولم يحده رجع في ذلك العرف، وأما إذا حده فلا ينبغي أن نتجاوز هذا الإيه؟ هذا الحد. فلما نزلوا قالوا إحنا هتتصوروا يا جماعة؟ قالك والله إحنا لسه ما جناش أوامر. صورة لكيت هي معروف عند أي سلفي يقول لك ما تصوير كذا. حتى في واحد كان معنا مش هذكر اسمه بس الشيخ عزم يعرفه، فكان صورة مكشر يعني فيها أوي خلاص. فأنا بقول له أخو فلان أنت هنكشر كده، قال ده إنكار يعني، هو يعني هو بيصور منكر كمان، يعني هو منكر في الصورة كمان. إيه الآن؟ لا ما عادش إنكار، ده لازم البسمة عشان ينتخبك، هينتخب بقى واحد معقد، لا لازم البسمة دي الطويلة حتى يتم انتخابه. فتغيرت الأحكام وتغير كذا، ونزل فعلا الأمر بالإيه؟ بالتصوير للحاجة. بل أنا استمعت لياسر برهامي لما سئل عن ولاية المرأة، أنا رجعت إلى كتب المدرسة تنقل الإجماع عن المسلمين في عدم جواز ولاية المرأة، ده إجماع كانوا يرون هذا إجماع. أنا نفسي أستمع له في مؤتمر نسائي نسائي، وقد حضره منتقبات وغير منتقبات. عاتب ياسر برهامي النساء على كثرة النقاب في المؤتمر، وقال أما المنتقبات فهن معنا، لكن فين الجهود في غير المنتقبات؟ وده محل إنكاره يعني، يعني فين غير المنتقبات؟ فين الكثرة الكثيرة؟ نعم المنتقبات دول معنا، احنا نريد عددا آخر. ثم طرح مسألة وقال: وقد يقول قائل ما حكم ولاية المرأة؟ ما حكم ولاية المرأة؟ قال بعد الإجماع، قال: وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول بجواز ذلك لأنها من باب المشورة، والقول الثاني عدم الجواز لأنها من باب الولاية. والذي أراه هو يقول يعني أنها من باب الولاية وأن هذا لا يجوز، ولكن الواقع يفرض ماذا؟ يفرض اختيار المرأة في هذا، حتى لا نترك مقعد المرأة لعلمانيين ولا برلين وغير ذلك. إذن جعل نعم جعل الإجماع أولا خلافا، وهذا ليس من الأمان، ثم اختار وخالف بالاختيار نظرا للحاجة والضرورة. وهؤلاء الذين ترخصوا بالحاجة والضرورة والمصالح مفاسد، هؤلاء ما كان منهم إلا المفاسد والمفاسد. وعلى فكرة حتى نختم المبحث هذا، ليس العمل السياسي محرما يا إخواني بإطلاق. حينما نقول عمل سياسي، العمل السياسي، العمل الاجتماعي، العمل الاقتصادي، كل هذا حلال جائز، لكن بضابطه، حتى لو في دولة الكفر، حتى لو في دولة الكفر. يعني ممكن أنا في دولة تقول أقوم في خدوا مثلا خدوا في دولة مثلا في دولة الكفر، قالوا شوف يا هشام يا بيري اقعد على ولادتك واحكم زي ما انت عاوز، هل هذا يجوز؟ الجواب يجوز إذا لم أخضع له، وإذا كنت أنا أحكم بما أتدين الله سبحانه وتعالى به وترك لي هذا لا بأس. فإن يوسف عليه السلام قد تولى في دولة الكفار وقال اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليه. لكن انتبهوا، هناك فرق بين قاعدة المأمورات والمحظورات. فعل المأمورات اجتناب المحظورات، فعل المأمورات فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى أنا حينما أتولى مثلا، أنا سأتولى محافظ مثلا مثلا يعني، فسأقوم بما أقدر عليه من دين الله سبحانه وتعالى. هنا هل أؤاخذ؟ لا. ليه؟ لأن قاعدة المأمورات عندي آتي منها ما استطعت، ولهذا قللت مفاسد، أحدثت أمورا كثيرة من الخيرات وهكذا. طب قاعدة المحظورات، قاعدة المحظورات وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، يبقى لا يجوز أن أرتكب محرما من أجل أن أقيم واجبا، لكن أجتنب المحرمات وآتي من الواجبات بما أستطيع. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الذين دخلوا الحياة السياسية هؤلاء دخلوا ماذا صنعوا؟ ارتكبوا المحظورات ولم يأتوا بشيء من الواجبات، ولو أتوا بشيء من الواجبات لما كان عذرا، فكيف ولم يأتوا بها؟ فأي مصلحة وأي مفسدة؟ وقد دخلوا ارتكب المحظورات تحت ستار الشريعة، يعني جعل المحظورات مشروعة، فصارت ديمقراطية لأول مرة تأخذ هذه الحلة، وصار البرلمانات والانتخابات وكذا أخذت الإيه بقى. كان الإخوان يقولون قال حسن قال سيد، إنما هؤلاء قالوا قال أحمد قال ابن تيمية قال العلماء قال كذا، ونزلوا بفتاوى العلماء في غير منازلها. ولهذا لما قالوا هذا العالم الفلاني يقول ادخل في الحزب الفلاني، وإذا كان حزبه وكذا قال لك ادخل اعمل إيه، قال لما قال ادخل بحزبك لتحكم بما أنزل الله، ادخل ادخل هنا لتقوم من الواجبات بما تستطيع، لكن هات أتحداك لو جئت بفتوى للجنة ولا لابن باز ولا عثيمين قال ارتكب مخالفة، اقسم على الدستور، اعمل بالدستور، ولي المرأة ميثاق شرف بينك وبين جميع الأحزاب تتكلم فيه قط، أنشئ حزبا لا مرجعية دينية له، ليس المرجعية قال الله قال الرسول، أتحداك لو وجدت هذا. لكن هم أخذوا لما شفتوا بعض الفتاوى المعينة أن احنا هننزل وهنعمل وهنسوي وكذا، فكان هذا من باب ماذا، الأمر معروف ونهي عن المنكر، مثل ما يأتينا واحد يقول تعالى في فرح هناك في راقصات وكذا، تعالى شوف يحبونك ما شاء الله يقدرونك، تعالى إنها هؤلاء، فلو أنا دخلت ونهيت وانتهوا في إشكالية؟ لا ما في إشكالية، لكن أدخل أنا فأشارك هذه الإشكالية. إذا انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، في الدخول في العمل السياسي أو في أي مجال من المجالات أمام قاعدتان، قاعدة فعل المأمورات وقاعدة اجتناب المحظورات. قاعدة فعل المأمورات فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه ينزل يوسف عليه السلام. قاعدة المحظورات وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وعليه أعطوني معصية واحدة ومخالفة واحدة فعليه يوسف عليه السلام. ولهذا من العجيب إنهم استدلوا بقصة النبي يوم الحديبية، وقالوا النبي تنازل يا أخي من مصلحة الدعوة، النبي تنازل هذه كلمة كبيرة يا إخواني، النبي تنازل تبعطوني مكروها الحد، مكروه وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوني واجبا وحيدا التنازل عنه النبي، قال لك هو النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، أشطب الرحمن الرحيم يعني أطرق بسم الله، طب النبي تنازل عن ماذا؟ يعني محا 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 الرحمن الرحيم، ولا قال الله ليس رحمن ورحيما، محى خطا محى خطا وبقي اعتقادا وروضا وكل شيء. ونحن عندنا نحن نقول عند الأكل بسم الله، ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، وندخل بيتنا بسم الله، فبسم الله بسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز العليم، كل واحد يبقى وجه من أوجه، إيه الإشكالية يعني؟ هذا مع هذا عليه محمد رسول الله، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله، لا تعالى تعالى وقف، لو عرفنا أنك رسول الله لما صددناك عن البيت، أمحو رسول الله، أنت محمد بن عبد الله، خلاص محمد بن عبد الله مش. ها؟ أمحو 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 كتابة خطا لاعتقادا، أمحو رسول الله، أي تنازل عن هذا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله، وهو محمد رسول الله، وهو محمد، وهو محمد، وأمانوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله الذين معه أشد على الكفار، ما الإشكالية في هذا؟ فهذا وجه جائز، هو نبي الله ورسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن باب الجهاد وهو باب حساس، حتى ينضبط لك فضع فيه سهمان كده، بعد النوعين جهاد الحجة والبيان وجد سيف والسنان أخويا طلعت، تضع إيه؟ الإمام القدر، إمام قدر، وعشان كده الراية، تعال جهاد في سوريا تحت راية مين؟ تعال روح العراق تحت راية مين؟ خليك عاقل، لا يضحكون عليك، تعالى والجهاد وكذا ولإعلاء كلمة الله وإقامة دولة الإسلام دال ألف عين شين، لا لا ما لا نمشي مع دال ألف ولا عين شين، نمشي مع آيات ونصوص شرعية، تحت إمرة من؟ تحت إمرة من؟ هذه قرون كلما خرج منها قرن قطع، لابد من راية، لابد من إمام وإيه وقدرة، حينئذ يكون الجهاد. لهذا قال شوف أول كلمة ها، والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر، أول شيء فلا يمنع جور جائر ولا عدل عادل، أول شيء، لكن تقول له فين عمر، أيناك يا عمر، لقد قلت لو عثرت ناقة بالشام، أخفت أن يسألنا على خليك بقى لما يجيك عمر الذي لو قال لو عثرت ناقة بالشام طب معاوية ليس كعمر، واستجاب الناس له طب الحجاج ليس كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وسمع الناس له وأطاع وجاهدوا معه، طب المأمون وجاهدوا معه ولا زالوا يجاهدون مع كل إمام بر كان أو فاجرا. شوف أول عبارة الجهاد يبقى إمام، الإمام عادل ما يلزم يكون عادلا، فللجهاد وعليه الفجور حسبه الله سبحانه وتعالى مع كل بر وفاجر. فمع كل بر وفاجر رد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بعصمة الإمام، ولهذا أئمة الجور عند المعتزلة نخرج عليهم تحت أصل من أصول خمسة، هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما عند الخوارج فيكفرون بالمعاصي ولهذا يكونوا كافرا، والمعتزلة يجعلون في منزلة بين المنزلتين. كل عبارة كل كلمة فيها محترزاتها، لكن لابد أن تأخذ من منبعها الصافي. نعم.
مع كل بر وفاجر، وهو فرض كفاية واجب مع مفاجأة العدو.
وفرض كفاية أي الجهاد، جهاد الطلب هذا فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الاسم عن الآخرين. ومما يدل على أنه فرض كفاية قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلو كان فرض عين لوجب على الجميع وفرض كفاية. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لكن قال واجب مع مفاجأة العدو، يعني إيه؟ يعني ويجب وجوبا عينيا إذا دهم العدو أرضا. طيب مسألة يا أخواني، الوجه للدافع مسألة مهمة جدا، هل يلزم في جهادي الدفع ولي الأمر إمام؟ احنا قلنا في جهاد الطلب يلزم له الإمام، طب وجهاد الدفع يلزم فيه الإمام؟ يلزم فيه الإمام؟ يلزم فيه الإمام، يلزم فيه الإمام، يلزم فيه الإمام. ولهذا النبي في أحد كان جهاد جهده وما خرج عن الإمام، في الخندق كان جهاد جهده دفع وما خرج عن الإمام. فيلزم في كل جهاد الإمام إلا إذا تعذر الوصول عليه، أخذوه سجنوه، أخذوه قتلوه، حيل بيني وبين الإمام وجب علينا أن ندفع العدو بكل سبيل، لكن يلزم في جهاد الدفع وجهاد الطلب الإمام. أنا أقول هذا لماذا؟ لأنهم يؤصلون، هذه الجماعات تؤصل ماذا؟ تؤصل أن المسلمين جميعا حكم حكم البلد الواحد، وأنه إذا دهم العدو أرضا زي فلسطين تعين على المسلمين كذا، هذا واحد. اثنين إذا ما قام بالحكام هذا يبقى نحن نقوم بهذا الجهاد، لأن جهاد الدفع لا يلزم فيه إمام، ونحن في دفعين الآن لا يلزم فيه إمام. الجواب عن هذا جهاد الدفع يلزم فيه إمام لجهاد النبي مع الصحابة، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الوجوب مع القدرة، أن هذا الوجوب مع القدرة حتى ولو كان في بلد أخرى، فهذا الوجوب مع القدرة. قال سبحانه وتعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الأمر الثالث أنه لو تعين الجهاد على من جاورهم فإنما يكون التعين على الحكام وليس على الأفراد، فإن عطل الحاكم ما يجب عليه أثم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الفرض لا يأثم لذلك. نعم. ويتعين أيضا ويجب وجوبا عينيا إذا كان في الصف فلا يجوز التولي يوم الزحف، هذا الثاني. الثالث إذا عين الإمام أحدا قال تعالى يا هشام أخرج معنا، يبقى تعين هشام. ولهذا أذكر مسألة أرادوا بها إحراج يعني دعاة السنة في عهد الحاكم السابق، لما خرج مع بعض المشايخ وقالوا بالدعوة إلى الجهاد في سوريا، الحاكم السابق لما قال أنا أعلن الجهاد في سوريا وهكذا، فجاءنا ناس وقالوا تعالى بس يا شيخ اللي أنت كنت بتدرسه وقعه بقى، السلطان سمح بالإيه؟ بالجهاد، يلا هيا إلى الجهاد. قلنا السلطان سمح بالجهاد؟ اي نعم. يعني يرى الجهاد في سوريا؟ اي نعم. خلاص السلطان يأخذ كتائبه ويروح الجهاد في سوريا، احنا مع السلطان. السلطان قال تعالى يا هشام مع هشام، السلطان هيبعث كتيبة يبعث كتيبة وعليه لا اشكال، يعني مش السلطان دعانا الجهاد في سوريا خلاص اطلع يا سلطان، لكن هل قال يا هشام اطلع في سوريا خلاص؟ طب انا اروح فين يا سلطان؟ اروح مع من يا سلطان؟ أي رأي يا سلطان؟ في سوريا؟ سوريا فيها 100 طائفة، مع من طيب؟ مع هذا ولا مع ذاك؟ لكن أنا معك يا سلطان، وراءك يا سلطان، جزاك الله خيرا، أخرج وأنا معك، جاهد وأنا معك. ثم أنا لا أحسن انا هشام البيري مثلا، انا مثلا هشام ما دخلت جيش لان انا العائل الوحيد لابي، تمام، وطلعت يعني معافي العائل الوحيد لابي، انا ما اعرف امسك ولا تقول لي ايه الفرد وايه البندقيه وايه كذا، ما اعرف، وكل الرتب هذه ما اعرف، ما اعرف من اول الملازم الى اللواء ما اعرف، ولا الفريق ما اعرف، لا تقول لي نجمتين ولا تقول لي دبرتين ولا تقول لي نسر ولا تقول لي سيف ولا متقاطع، وكل كمان اسمع في سيف متقاطع واسمع النجوم ودبابير وكل هذا، ولا اعرف شيئا. اروح اعمل ايه؟ طيب انا اروح اعمل ايه اصلا؟ انا لا اذبح دجاجه الا يعني بعد طواف الشوط واتفاق موانع. يبقى تقول على طول على سوريا، اروح فين سوريا؟ واروح منين طيب؟ هروح منين طيب؟ اركب منين طيب؟ اروح فين سوريا؟ اركب منين؟ لكن اركب قافله السلطان لا اشكال، اركب مركب السلطان لا اشكال. يبقى هو ده، نعم هو دعا، ولكن اذا دعا فله قدرته وله قوته وله جيشه وله كذا، وانا معه. نعم.
وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل.
انتبهوا، الكتاب ده مختصر لكن دقيق جدا جدا، ولهذا يصلح ان يحفظ في كمتن في الفقه. نعم. قال، ابعد السمع شوي يعني. نعم. قال
وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة.
انتبه، اختصارات العلماء يا اخواني، العالم بيختصر بس اختصارات دقيق. الباب هذا كله اللي هو الجهاد مشتمل على ماذا؟ مقاتل، مقاتل، مغنوم، مصالحة. مقاتل من هو؟ مقاتل من هو؟ مغنوم ما هو؟ مصالحة ما هي؟ انتبه. طيب يبقى أربع كلمات بعد الإمام وحكم الجهاد، ننتقل إلى باب الجهاد هيخضع لأربع كلمات. شوفوا سبحان الله، مقاتل، مقاتل، مغنوم، المصالحة. طيب المقاتل،
المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر، فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو.
كل مسلم مكلف ذكر، فالجهاد يخاطب به المسلمون لأنه حكم شرعي، والحكم الشرعي ما يقبل إلا من المسلم. طيب هو كل مسلم مكلف، فلا يجب الجهاد على غير المكلف، والمكلف إذا أطلق فهو البالغ العاقل، مكلف يعني البالغ العاقل. ذكر، فلا يجب على النساء إلا إذا دهم العدو أرضا والمرأة تستطيع أن تدفع فتدفع بما تستطيع. ولو حضرت المرأة القتال ورأى الإمام استدعاءها فلا بأس ولا حرج، إذا رأى الإمام استدعاءها وقد جاهدت نصره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقسم لها في الغنائم، المرأة لا يقسم لها، وإنما يرضخ لها، يرضخ لها يعني يعطيها الحاكم شيئا، لكن لا يقسم لها، فيقال ماذا؟ لا، أربعة هذه تدخل في الأربعة أخماس التي تقسم على المقاتل. كذلك العبد ليس من أهل الجهاد، كذلك الصغير ليس من أهل الجهاد، لكن لو أنه خرج أحد من هؤلاء مع الإمام قسم، رضخ لهم الإمام ولم يقسم له من الأربعة أخماس، لما أربعة أخماس هذه تقول إيه؟ للمقاتل. طيب فيقاتل كل قوم من يليه من العدو، فمثلا أهل مصر يقاتلون عدوهم، طيب عجزوا أن يقاتل من بجوارهم، رضخ يعني إيه؟ مكافأة، يرضخ لهم يعني يكافئ، يعطون مكافأة مقطوعة قبل القسمة، قبل القسمة، قبل القسمة، قبل ما يقسم يرضخ لهم، خذ هذه وخذ هذا وهكذا. نعم.
ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه.
الله أكبر، الله أكبر. ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، أمير شرعي، أمير شرعي، وليس أميرة جماعة ولا أميرة حزب ولا أميرة عصابة. يبقى إذن لابد في الجهاد من ماذا؟ من الإمام. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد بابا، قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جعل الإمام مرفوعا، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. شرطية الإمام، كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الإمام، حديث النبي حديث أبي هريرة في الصحيح في عند البخاري، إنما جعل الإمام جنة، جنة الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى لابد من إمام. نعم.
ولا يحل للمسلمين الفرار
إلا بإذنه، لا تحدث شيئا أبدا، ولو بدا لك أن هذا الصالح ارجع لإمامك، ارجع لإمامك. ولهذا النبي لما أرسل حذيفة بن اليمان ليأتي بخبر المشركين يوم الخندق قال ولا تحدث شيئا. ماذا صنع حذيفة؟ رأى أمام أبو سفيان وهو وقتها الصنديد الأول والمحرك الأول وقائد أركان هؤلاء، رأوا قد عر ظهره ويستدفئ وكذا، ولو أراد أن يقتل لقتله. قال فتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، فلم أحدث شيئا. يبقى ولو بدلك شيء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني لو رأى مصلحة ويصعب عليه أن يرجع إلى الإمام وإلا فاتت فعله، يبقى ما أمكنه رجوع الإمام لا يحدث شيئا. لكن إذا عجز عن أن يصل الإمام وهي فرصة لو فاتت حصلت مضر على المسلمين فليسد هذه الثلمة. نعم.
ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم.
نعم، لا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم، يعني عدد زائد على عددهم، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض من القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، يبقى الواحد بعشر، هذا الأول. بعدين الآن خفف الله عنكم على من فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000، يبقى لو كان 1000 مقابل 2000 ما يفروا. طب لو 1000 مقابل 5 جاز لهم الفرار، جاز لهم الفرار، كما حصل يوم مؤتة قال النبي وسماه فتحا ثم أخذ رغيف سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، وأخذ خالد جيش المسلمين وعاد وكانوا محمودين في ذلك. نعم. وإذا دل هذا على أنه يا إخوان لابد من الإيه؟ من القدرة، لأنه إذا زاد العدد عن هذا فهذا مظنة الضعف. طيب سؤال، اليوم نحن لا نقاتل بعدد، نقاتل بآلات، فرب آلة تعمل بنفسها أصلا، حتى الطيران الآن صار فيه طيارات إيه بدون طيار، فكيف نحسبها اليوم يعني؟ كيف نحسبها اليوم؟ هل العدد نقول إحنا عددنا كذا وأمريكا عددها كذا، إحنا عددنا كذا وإسرائيل عددها كذا؟ ها؟ لا، إنما الأمر يحسب بحسب القوة. فلما كان الأمر يومها معدودا بالرجال أنيط الحكم به، اليوم إنما هو معدود بالإمكانات، ولهذا الإمكانات تعتبر، فإن كانت إمكاناتنا كإمكاناتهم لا يجوز أن نفر، هم ضعفنا لا يجوز أن نفر، لكن كانوا إذا كانوا أضعافا مضاعفة فإننا لا نقاتل وجزا لأن نفر أو أن نلجأ إلى الصلح إذا ما ضرأنا العدو إلا بالصلح. نعم.
وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجرة ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة.
نعم، يعني إذا ظفر الجيش يعني انتصر غلبنا العدو، انتبه هناك أداب للقتال، لا يجوز لك الحرق، لم يحرقوا لا الأدميين ولا غير الأدميين، لا بهائم ولا شيء، لا يجوز لك إحداث الحريق، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يحرق تعذيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بعض الصحابة أن يحرق بعض الناس الذين قد اعتدوا على الإسلام والمسلمين بألسنتهم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قبل أن يذهب الصحابي تعالى، ثم نهى عن ذلك وقال فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا ما تفعله الدواعش اليوم من الحرق الجسس وغير ذلك تعذيبا، هذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز التحريق على وجه القصاص، الحاكم لو جاء رجل فحرق رجلا فإنه يقتص منه بالحرق، فهذا حد وليس تعذيبا، لكن لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولهذا أنكر ابن عباس على علي إنما حرق الروافض، وقال أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقته، لأن النبي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. ولم يقطعوا الشجر، ما يجوز لأن هذا إفساد، ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة، ولا يقتلوا وليدا، ولا يقتلوا امرأة، ولا يقتلوا عبدا في صومعة، ولا يقتلوا شيخا كبيرا. سبحان الله، آداب القتال في الإسلام يدرس. اليوم يقول الإسلام ينتشر بالسيف، ويأتي بعض الناس يهرب من كلمة السيف في الإسلام، شخصية كبيرة جدا إسلامية يعني، يقولون يقول في مؤتمر في الغرب هاتوا القرآن كله اقرؤوه ليس فيه لفظة سيف، يريد أن يثبت لهم أن الإسلام هذا دين رحمة ما فيه سيف خالص، من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنات والناس ليس فيه لفظة سيف، ليس فيه لفظة سيف، في غزوة بدر بس، في غزوة أحد، في غزوة الخندق، في غزوة حنين، فيه يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم، بس في بس ما في لفظة سيف، ما في لفظة إيه، في يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلب عليهم، بس ما في لفظة سيف. انظر إلى هذا التلبيس والتدليس. طيب ولو قام كافر دارس فقال طيب تم سنة نبيك فيها السيف، بل قال النبي بعثت بالسيف، ها هتقول إيه؟ ألغوا السنة كفرت. فليعي الإنسان ماذا يقول، نحن نفخر بأن عندنا سيف، لأننا سنفخر بسيفنا. أولا لأن كل أمة فيها سيف، وأنتم ما عندكم سيف، هو إحنا ملزمون الآن نبرر نبرئ الإسلام من السيف؟ ومن نبرئ الإسلام من السيف له عنده قمة السيف، عنده القنابل العنقودية، عنده المقابر الجماعية، عنده الصحق والإبادة، وأنت ما عندنا سيف، ديننا رحمة ما عندنا سيف، والسيف سيف رحمة، سيفنا سيف رحمة، لا تقتل وليدا ولا تقتل امرأة ولا تقتل شيخا كبيرا ولا 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 إلى آخر، هذا سيفنا، سيفك أنت ما هو. فكل أمة لها سيف، أمة اليهود لها سيف، أمة النصارى لها سيف، ولهذا المقارنة ليس في عدم السيف، المقارنة في نزاهة السيف. سيفنا ناصر لأنه منطلق من كتاب هاد، ولهذا عندنا في الجهاد قاعدة، كتاب هاد وسيف ناصر، كتاب هاد وسيف ناصر، سيفنا لا ينفصل عن كتابنا. أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. السيف الوحيد في الوجود الذي ينطلق من الكتاب الهادي. يبقى ليست المسألة أن تخفي السيف، إنما المسألة أن تظهر محاسن السيف وأحكام السيف، وحينئذ سيكون السيف سيف وضاءة، سيف يدل على صحة هذا الإسلام. نعم. طيب لعلنا نتوقف عند المقاتل. إخوة صلي، إحنا صلينا يعني جماعنا اللي ما صلى يصلي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ننتقل إلى المقاتل، من الذي يقاتل؟ فمن المقاتل ومن المقاتل؟ فالمقاتل هو المسلم والمقاتل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقاتل كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا.
نعم. المقاتل، من تقاتل؟ هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية. من المقاتل؟ تقاتل من؟ تقاتل مسلما معصوم الدم؟ تقاتل كافرا عصم دمه بالعهد والأمان والذمة؟ من تقاتل؟ من تقاتل؟ هذه مسألة مهمة جدا. والجماعات الموجودة الآن التي تسمي نفسها جماعات جهادية، من تقاتل اليوم؟ ها، حينما يلبس حزاما نازفا ويفجر نفسه في من؟ في من هو معصوم الدم. فلا يقاتل معصوم الدم، والمعصوم إما أن يعصم بالإيمان وإما أن يعصم بالأمان. معصوم بالإيمان ومعصوم بالأمان. معصوم بالإيمان وهو المسلم، فلا يحل للمسلم أن يقتل أخاه المسلم. ومعصوم بالأمان وهو من ذكرهم هنا، قال الذمي والمستأمن أو المستأمن والمعاهد. فإذا كان بينك وبين الكفار عهد وميثاق فلا يجوز لك أن تقاتلهم ولا أن تغدر بهم، بل ينبغي عليك أن توفي إليهم بعهدهم. قال سبحانه وتعالى: إلا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. وهؤلاء الكفار لهم معنى فيما يتعلق بالعهد ثلاثة أحوال. الكفار لهم معنى فيما يتعلق بالعهد ثلاثة أحوال. الأول أن يوفوا لنا بالعهد، فهنا يجب علينا الوفاء بالعهد تجاههم. الثاني أن نخشى منهم نقضا، لسنا نتأكد ولكن نخشى منهم نقضا، فحينئذ قال الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني اطرح إليهم عهدهم وأتمم وأعلمهم حتى تستوي أنت وهم في العلم. يعني ما تغذر، ما تذهب تقاتل تقول أنا أشم رائحة خيانة وأنا بلغتني أخبار وكذا فتنقض، لا، أعلمهم أولا أن الذي بيننا وبينكم قد انتهى، فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم لتستوي أنت وهم في العلم بنقض العهد، ولا يجوز لك أن تنقض عليهم. هذا مع إيه؟ هذا مع الخوف من الخيانة، وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الحالة الثالثة أن ينقضوا العهد، فإذا نقضوا العهد فلا عهد لهم. يبقى الأولى أن يوفوا لنا فنوفي لهم، الأخيرة أن ينقضوا فبذلك ينقضوا العهد، الثالثة أن نخاف منهم ومن نقضهم، فحينئذ نرسل إليهم أن العهد الذي بيننا وبينهم قد انتهى، فبذلك نكون قد أعلمناهم ولا نغدر ولا يجوز أن نغدر. هذا تحريم الغدر مع إيه؟ تحريم الغدر والخيانة مع الأعداء، مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ كيف مع المسلمين؟ فإذا المعاهد هو ما بيننا وبينه عهد، هو في بلاد بيننا وما مثلا بين أمريكا عهد، بيننا وبين فرنسا عهد، بيننا وبين هذه البلاد عهد، يبقى لا ينبغي أن نعتدي عليهم في بلدانهم ولا نعتدي عليهم في بلداننا، لا بموجب العهد الذي عقده الإمام معه. ولهذا سؤال غريب، هل يجوز التفجيرات في بلاد الكفار من المسلمين؟ لا، نقول هل يجوز تفجيرات في بلاد المسلمين؟ لأن هذه منتهية، فالتفجيرات في بلاد المسلمين حرام، هذا حرام. طيب هل يجوز التفجيرات أنا أفجر في فرنسا، أنا أفجر في بريطانيا، أنا أفجر في أمريكا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن بيننا وبين هؤلاء عهد، ولهذا عصمت دماؤهم بالعهد. والأمان هو المستأمن، هو من يدخل بلاد المسلمين بأمان، يعطيه الحاكم التصريح اللي احنا بنسميه اليوم جواز السفر، فدخل بلادنا بالأمان يبقى لا يجوز لك أن تعتدي عليه. طيب دخل سائحا مفسدا، تبر السفور خمور، هذا منكر ولا شك، هذا منكر وينبغي أن يزال هذا المنكر، لكن من يزوله؟ من يزيله؟ يزيله ولي الأمر، ارفع أنت أمر هؤلاء إلى ولي الأمر وهو الذي يتولى. طب ما أزال ولي الأمر؟ زل أنت، زل أنت، ابتعد، لا تنظر، لا تخالط، لا تكن معهم، لا تساعدهم على ما هم عليه، لكن لا يجوز لك أن تغير بيدك وتقول أقتل هؤلاء السياح لأنهم أفسدوا في الأرض والحاكم ما منعهم، إذن أقوم بقتلهم، لا يجوز، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه دخل إلى البلد بأمان، والتصرف معه يكون من قبل الحاكم لا من قبل الأفراد وأحد الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ولهذا الفرق بين العهد والأمان أن العهد لا يقوم به إلا السلطان، عهد صلح كذا كذا هذا لا يقوم به إلا السلطان، كما صالح النبي قريشا، فمن الذي قام بهذا الصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ما عقده بعض الصحابة. إنما الأمان يصح من أحد الرعية، الأمان يصح من أحد الرعية. ولهذا أنا عندي مؤسسة استقدمت خبيرا أجنبيا وجاء إلى هذه البلاد، يبقى لا يجوز أن أعتدي عليه لأن أخي قد أمنه. بل العلماء قالوا يصح أمان المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهان رضي الله عنها: قد أمني، قد أجرنا من أجرت يا أمهان. ويصح كذلك أمان العبد، لأن النبي قال يسعى بذمتهم أدناهم، يعني بهذا العهد أدناهم ولا أدنى من العبد، فيصح أمان أحد المسلمين من رجال، من نساء، من عبيد، من أحرار. فإذا دخل بلادنا بالأمان لا يجوز أن نعتدي عليه، أفسد نرفع أمره إلى ولي الأمر، كما لو أفسد المسلم ماذا أصنع معه؟ أرفع أمره إلى ولي الأمر. الثالث ذمي، الذمي هو من يعيش معنا، الذمي اللي بيدفع الجزية ويعيش معنا، ولهذا تجري عليه أحكام الإسلام. يعني أحكام الإسلام يعني نحكم فيهم بحكم الإسلام فيما هو محرم عنده، زنى نرجو لأن الزنا عنده محرم، قتل نقتص لأن القتل عنده محرم، طب شرب الخمر عندهم مباح، يبقى لا نقيم فيهم حد الخمر، ولهذا ضابطه أن تجرع لمحكمة الإسلام فيما هو حرام عنده، أما في غير المحرم فلا نحكم فيه بحكمنا نحن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما رد الرجل من اليهودي رأس جارية بين حجرين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل ورد رأسه بين حجرين، فإذا هذا اسمه ذم. الذم ذا إذا ضابطه إيه؟ ضابطه إنه يدفع الجزية وتجرى عليه أحكام الإسلام. هذا الذم الذي يعيش معنا بقى، كالنصارى الذين يعيشون معنا، اليهود الذين يعيشون معنا، وهكذا. طب لو ما أخذت منهم الجزية، الإمام ما أخذها، ولا الإمام ضعيف، ولا الإمام مهدد، ولا الإمام أي شيء من هذا، فهم معنا أيضا تجرى عليهم هذه الأحكام، وولي الأمر يكون مسؤولا عن هذا. إذن عندنا ثلاثة أصناف من الكفار الذين تعصم دماؤهم: الذمي، المعاهد، المستأمن. يبقى ماذا؟ يبقى الكافر الحربي. كافر الحرب الذي بيننا وبينه قتال، هذا يباح ماله ويباح دمه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. طيب هذا هو الأصل، لكن إذا كان في عهد منع الأصل، طيب ما في عهد، يبقى الأصل على ما هو عليه. فإذا كان حربيا حل ماله ودمه. وعليه سؤال: الآن واحد سيقوم باغتيال شخصية من هؤلاء الكفار أو كذا، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأنه بينه وبينه عهد وأمان، بينه وبينه عهد وأمان. طب لو قال لك كعب ابن الأشرف قتله أحد المسلمين، نقول بالرجوع إلى الإمام، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز لا على مستوى الفرد ولا على غيره أن تفعل شيئا إلا بإذن الإمام. يبقى إذن الدماء تعصم بأمرين: الأول بالإيمان، والثاني بالأمان. بالإيمان دم المسلم، كما في الصحيحين من حديث عثمان: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب يبقى دم المسلم معصوم إلا إذا أهدر دمه: النفس بنفس، قتل فيقتل، الثيب الزاني، زان وهو محصن فيرجم حتى الموت، التارك لدين مفارق للجماعة. يبقى هذا باب الدماء، وعليه نعرف أحكام التفجيرات. فهل تجوز؟ الجواب لا، في بلاد المسلمين ما تجوز. لو أنا اليهود يقاتلونني، ما يبقى زي أيام حرب أكتوبر كده، هل يجوز تقتل هؤلاء؟ أقتل هؤلاء. طيب هل يجوز أن تفجر نفسك في هؤلاء؟ اليهود هم حربيون، نقول اقتلهم بما شرع الله، وأما الوسيلة وأما الطريقة التي تفعلها أنت الآن هذه ليست مما شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يقتل نفسه ولو كان حتى في الجهاد في سبيل الله. جاء عند البخاري أن عامر بن الأكوع لما كان في قتال مع اليهود، المهم أراد أن يضرب رجلا، فجاء السيف وقع على رجله مات، فقال الصحابة: حبط عمله. ليه؟ لأنه قتل نفسه الآن. قال: حبط عمله. فقال ذهب سلمة بن الأكوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، قال: يا رسول الله، إن الصحابة يقولون حبط عمله حبط عمله. قال: بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه ما تعمد قتل نفسه، إنما بالخطأ وقع السيف وكان قد أراد أن يقتل عدوا. الشاهد من هذا النص ما هو؟ أن المتقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه حبط عمله، حتى ولو كان في القتال في الجهاد في سبيل الله، حتى ولو كان في الجهاد في سبيل الله. لكن صورة عامر تخلفت، لماذا؟ لوجود الخطأ، والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. طيب مسألة، لو قال قائل: لكن يجوز العملية التفجيرية هذه لحديث ورد في السنة وهو الغلام، فإن الغلام قد قال للملك: لست بقتلي حتى تجمع الناس في صحن واحد ثم تأخذ سهم من كنانتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام ثم ترميني فإنك قاتل. وفعل فعلا الملك ذلك، وأخذ سهما وقال بسم الله رب الغلام ورماه فمات الغلام. قالوا: بس، وهذا الدليل على جواز قتل المرء نفسه. نقول جوابا عن هذا: أولا الغلام لم يقتل نفسه، إنما من الذي قتله؟ قتلوا الملك فاختلفت الصورتان، والقياس على مسألة لابد أن يكون منضبطا، أن تلحق فرعا بأصل لعلة تجمعهما في حكم شرعي. فالكلام في من يقتل نفسه، لماذا تأتي بمثال في من قتله غيره؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا لم يكن في شرعنا، أما شرعنا فقد حرم ذلك، قد حرم ذلك. المسألة الثالثة أن هذا إنما كان بوحي إلهام، لأن هذا الغلام نجاه الله سبحانه وتعالى، الله نجاه لما بعث الملك من بعث لما بعث الملك من يقتله أخذه إلى قمة الجبل، دعا الله عز وجل فنجاه، إلى وسط البحر دعا الله عز وجل فنجاه، ثم إنه بعد ذلك أتى الملك. والأصل أن الإنسان لا يلقي بيديه إلى التهلكة إلا أن يكون ذلك بوحي. أشار إلى ذلك القرطبي رحمه الله في المفهم، صاحب شرح مسلم وليس صاحب التفسير، في المفهم، فأشار إلى أن هذا كان بوحي الله، مثل ما قال الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فما كانت تلقي ولدها إلا بإلهام الله عز وجل لها، فهذا وحي إلهام، وعليه يبطل الاستدلال بالقصة، لأنه قياس مع الفارقة، لأنه قياس مع الفارقة. طيب مسألة أخرى، يستدلوا بالإنغماس مثل ما قال الحويني، قال: وهذا هؤلاء الذين يقولون بأن هذا قتل للنفس، هذه جليطة، قال كده دي جليطة. وقال: بل الدليل على جواز ذلك. ما هو الدليل؟ قال مسألة الانغماس، وجماهير أهل العلم على مشروعية الانغماس في العدو. نقول: طيب، جوابا عن ذلك، عرفوا لنا الانغماس وما هو. ما هو الانغماس؟ الانغماس أن ينغمس رجل في جيش الأعداء بإذن السلطان لإحداث ثغرة أو فجوة يحصل بها نفع للمسلمين، وهذا الغالب عليه أن يقتل، لأنه إذا رمى بنفسه وانغمس وسط هذه الأعداد فإنه الغالب أن يموت، لكن قد لا يموت. إذا عرفنا الانغماس بهذا، تعالوا نطبق الانغماس على هذه العمليات. المنغمس إن قتل بيد من؟ بيد العدو وليس بيد نفسه، وهذه العملية عندنا قتل بيدي، إذن اختلفت الصورتان، وهذا أعظم المناط في هذه المسألة. طيب المسألة الثانية، أن ذلك إنما يكون بإذن السلطان لمصلحة المسلمين، ويعود نفعه على المسلمين، ولهذا إذا رد العدو سوف يجدون جيشا. أما هؤلاء اليوم الذين يفعلون هذه العمليات فإنهم يفعلونها أحدا، فيأتي الواحد يفجر نفسه، ربما قتل 5 6 7، ماذا يحصل؟ يعود العدو بطائراته ودباباته فيقلب بلدان المسلمين رأسا على عقب. إذا اختلفت الصورة. بهذا نقول كما قال علماء، وأفتى بهذا الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، أن هذه، لأن طبعا دي مسألة معاصرة، لهذا احنا ما قلنا بقى ابن عباس ولا قلنا كذا، في نفس الصورة، وإن كان الحكم ثابتا، وهو قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل كل المسلم على المسلم حرام. والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى غير ذلك من هذه النصوص. لكن حكم العلماء بأن هذه الصورة صورة غير جائزة، ويكون صاحبها قاتلا لنفسه آثما. يبقى إذن لا يجوز من المقاتل. يا سلام، شوف يا أخواني، ولهذا أولئك الذين زعموا الجهاد جاهدوا بلا تعلم، وأي باب تسلكه بلا علم تضل فيه، أي باب تسلكه بلا علم تضل فيه، لأنك إن سلكته بلا علم معناه سلكته بلا اتباع، حتى ولو عندك إخلاص. من قال بأن الإخلاص كافٍ؟ الإخلاص والاتباع، شرط قبول العمل إخلاص والاتباع. كتاب الجهاد في صحيح البخاري، تعرفون يا أخواني كم بابا، كم بابا وضعه البخاري في كتاب الجهاد؟ 199 بابا، وضع 199 بابا، يعني وضع 200 باب إلا بابا فقط، فقط البخاري، فقط البخاري. كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء من يتقى به، كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد، كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال. شوف عمل صالح قبل ايه؟ قتال. رب الأمة الأول، رب الأمة هتنزل الميادين وهي تقول مدد يا بدر ومدد يا حسين؟ لا، رب الأمة أولا. باب عمل صالح قبل القتال، باب ما جاء في النهي عن النزاع والاختلاف والفرقة وكذا، باب باب إلى آخره. 199 بابا في الجهاد، يعني 199 مسألة بوب عليها البخاري في كتاب الجهاد، وهؤلاء ينزلون بلا مسألة واحدة. يبقى من المقاتل؟ الله أكبر، عنوان مهم جدا. قبل أن ترفع سيفك، قبل أن تلبس حزامك، قبل أن تلقي بقبلتك، من المقاتل؟ طب تقاتل واحد في الحرم المدني، طب يقول لك انا ما بيحكموش بالشريعه وكذا، ودول جنود بيحموا الديمقراطيه وكذا، طب يلا هناك روح المدينه، روح مكه، ها بيحكموا بما انزل الله. فهل عصم هؤلاء من قنابلكم في الحرم المدني؟ والله يا اخواني في رمضان يقتل جنود صائمون في الحرم المدني. الواحد اول ما بينزل المدينه بيشعر بشعور اخر، بس مجرد كده تنزل المدينه، المدينه وهذه البلد التي عاش فيها النبي وعاش الصحابة وكانت دولة الإسلام. لكن تخيل، والقنبلة لا تميز، القنبلة لا تقتل البدلة الصفراء يا أخواني فقط، البدلة الصفراء والطاقية البيضاء والعباء السوداء ومن كان متكئا على عصاه شيخا كبيرا، القنبلة ليس لها حدود ولا تضبطها. أنت فقط تضبط الرموت فلتتفجري، لكن لا تضبط ماذا ستصيب هذه القنبلة. أما تخشى أن تلقى الله بدم هذا ودم ذاك؟ سبحان الله، سبحان الله، ما يجوز. دماء الكفار معصومة، ده كان بعد ومان. انظر إلى معاوية بن سفيان رضي الله عنه لما كان بيننا وبين قوم عهد وأمان، ماذا صنع معاوية في بلاد الإسلام؟ أراد أن يحرك الجيوش داخل بلادنا، لن يقاتل عدوا، حرك الجيوش حتى يكون على آخر حدود المسلمين، حتى إذا انتهى اليوم انقض على العدو. بدأ معاوية يحرك، سمع صوتا، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. فالتفت في إذا عمرو بن عبس رضي الله عنه وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بينكم وبين القوم عهد وكذا فلا تحلن عقدة، لا تحل عقدة، عقدة في أرض المسلمين لا تحلها. هذا مع الكفار في الحرم المدني، تفجيرات في مكة، مكة ومن دخله كان آمنا، آمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، وفي حديث أن الله حرمها ولا تعارض بينهما، فإن الله حرمها وإن إبراهيم أظهر هذا التحريم، فلا يسفك بها دم، يسفك بها دم، لا ينفر صيدها، صيد الحمامة ما تجي يمها، الحمامة لا تأتي يمها، حمامة صيد لا تأتي، لا ينفر صيده، يقف على كتفي، ها يكون في محل سجودي ولا أتي ناحيته، حمامة. ومن دخلك لا ينفر صيده ولا تلتقط لقطاه ولا يقتل شوكه ولا 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 إلى آخر ذلك. وإن ترخص أحد فيها بقتال رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ولكن هؤلاء يفجرون في مكة، يفجرون في مكة، يفجرون في المدينة، سبحان الله، في الحرم. أي جهاد هذا؟ هذا جهاد إبليسي، هذا جهاد شيطاني. فسؤال من المقاتل، شوف الكلام جميل. ففي كتاب الجهاد ادرس، ادرس قبل ان تحمل سيفا، ها، ومشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالح، اربع كلمات. نعم. قال اذا كان، طب اذا كان بقى الحرب هنقاتل من؟ كل حرب ليس. طب نجي كمان للحرب، الحرب بقى نفسه، اذا كان بالغا فلا يصح ان تقتل وليدا، عاقلا فلا يصح ان تقتل مجنونا، ذكرا فلا يصح ان تقتل ماذا؟ ان تقتل امرأة. فان النبي لما رأى امرأة مقتولة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وامر الا تقتل النساء، كذلك عابد في صومعة لا يقتل وان كانت عبادته بسيطة، وشيخ كبير لا يقتل وان كان، الا اذا شارك احد من هؤلاء في الحرب فانهم يقاتلون. نعم نعم. هذا موجود اصلا في عهد النبي، والنبي فرق، والنصارى اللي عادوا من النبي، النصارى واليهود وكل هؤلاء، هذا الامر متوافر فيهم، وهذا القصد متوافر فيه، يحاربون الاسلام ويكيدون للاسلام والمسلمين، ومع ذلك ما جوز هذا اصلا القتال. نعم، ما جوز القتال. نعم.
وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم أو بمال.
إذا ظفرنا بالحرب ونحن نقاتله، ظفرنا به أسيرا، ماذا يصنع معه الإمام؟ الإمام مخير بين واحد القتل أن يقتله، اثنين المن بلا قتل ولا مال، ثلاثة الفداء، الفداء بمسلم أو بمال أو بتعليم المسلمين شيئا، يبقى مخير بين ايه؟ فاما منا بعد واما فداء، اما ان يمن بلا شيء، واما ان يفديه بمال او بمسلم اسير اخر استبدال اسرى، واما بقتل. كل هذا الامام مخير فيه. قال العلماء وانما يفعل الامام في ذلك ما فيه مصلحة للمسلمين لا ما فيه هوى، فان كان من قبيلته قال من، وان كان من غير قبيلته قال قتل، لا، وانما يفعل ما يراه شرعا. نعم. بالنسبة للانغماس، في الانغماس نعم، أن المنغمس ليس باللازم أن يقتل، ولهذا البراء انغمس وفتح الحصن ولم يمت في هذه المعركة. نعم.
محمد بن مسلمة لما قاتل كعب بن أشرف.
نعم.
ومحمد بن مسلمة لما قاتل كعب بن أشرف، هو شكل الإسلام كان ذكره في صورة الانغماس يعني.
نعم، نوع من الانغماس لأنه خاطر. نعم. ممكن أنه كان يلتفت إليه. نعم.
ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شجع على القتل في الحرب، فقال من قتل قتيلا فله سلبه، ولذا سلم بن أكع كما في الصحيحين قتل قتيلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ سلبه. ما معنى السلب؟ السلب ما معه من متاع، السلاح والمتاع وكذا، هذا له ولا يدخل في الغنيمة، تشجيعا له على قتال هؤلاء. نعم.
ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، وكذلك كل من أمنه مسلم.
ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، لما الذمي، الذمي. نعم. وكذلك كل من أمنه مسلم، هو المستأمن. نعم.
ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى،
كما قلنا الأمان يصح من الجميع، من ذكر من أنثى من عبد من حر. نعم.
وكل من قتل مسلما أو زنى بمسلم أو سب الله ورسوله انتقض عهده.
نعم، الذم بما ينتقض عهده، او هؤلاء بما ينتقض عهدهم، اذا فعل الشخص شيئا من هذا، قتل مسلما يبقى انتقض عهده، زنى يبقى انتقض عهده، سب الله ورسوله يبقى انتقض ايه؟ انتقض عهده، وهكذا، يبقى هنا ينتقض عهده بهذا. طيب اذا انتقض عهده، هل ينتقض عهد اهله والناس جميعا؟ يعني نصارى واحد منهم قتل مسلما ونحن أمامنا النصارى في هذه البلدة، هل العهد كله هنا ينتقض ولا فقط من فعل؟ من فعل، الجواب من فعل فقط، ولا ينتقض عهد الجميع. نعم.
والمغنوم منهم،
يبقى عرفنا المقاتل وعرفنا المقاتل، فالمقاتل هو المسلم الذي يرجو إعلاء كلمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب ومن المقاتل؟ أغزو باسم الله، ها؟ على بركة الله. من كفر بالله، من كفر بالله، من كفر بالله يستثنى منها كمان اللي بيننا وبينه عاد وأمان ومستأمن وكذا وكذا. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم انتبهوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ يخرج من ذلك الذي بيننا وبينه عهد وأمان. إذا كان بيننا وبينه عهد وأمان وهو لم يقل لا إله إلا الله أو بذل جزية فإنه لا يقاتل. نعم.
والمغنوم منهم مال وأرض.
المغنوم منهم الغنيمة لا تخرج عن كلمته، إما مال وإما أرض. فالمال هذه أحرف مختصرة جدا لكنها تحوي موضوعات. طيب فالمال،
فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل.
يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، يخمسه الإمام يعني يجعله خمسة أخماس. هذا بالنسبة للمال الآتي نتيجة الحرب وهو ما يسمى بالغنيمة. فالغنيمة تقسم خمسة أخماس. طيب خمس لله ولرسوله وكذا وكذا، نأخذ الخمس الأول هذا، يبقى هذا يجعل لي في بيت المال وينفق على النبي منه وكذا، ده خمس. باقي كم؟ ها؟ أربعة أخماس يا أحمد، يا أحمد يا بتاع الفقه انتبه. طبعا أحمد هو سبب الفقه، وإحنا بدأنا معاك الفقه من الجهاد والمعاملات وكذا. العبادات دي سهلة بقى، درستان تكثير. طيب الأربعة أخماس، باقي أربعة أخماس، هذه توزع على المقاتلة الذين قاتلوا. طيب كيف توزع؟ الراجل اللي هو ما معه فرس يعطى سهم. طيب واللي معه فرس؟ للفرس سهمان بالإضافة إلى سهم يأخذ ثلاثة أسهم. يبقى الذي معه فرس وقتل على فرس لأنه أحدث نكاية ولأن جهد أعلى فأخذ على قدر جهده، يبقى هذا ثلاثة، اثنان للفرس وواحد له، والراجل له واحد. نعم.
والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها.
طيب الأرض إما أن يوزعها الإمام إذا رأى على المسلمين، وإما أن يوقفها ويكون خراجها عائد إلى بيت مال المسلمين. يبقى المغنوم كلمتنه، ها؟ المغنوم كلمته مال وأرض. أما المال فيقسم إذا كان غنيمة خمسة أخماس، وأما الأرض فالإمام مخير فيها بين أن يوقفها وبين أن يوزعها. هناك نوع من المال يأتي وهو الفيء غير الغنيمة. ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ الغنيمة نتيجة حرب، والفيء لا، لا حرب، خافوا منا فهربوا فأخذنا أمواله، لم نحرك عليه خيلا ولا ركابا، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا يجعل بقى لبيت المال، هذا لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يوزع خمسة أخماس. فما أوجدت فعلا من خير ولا ذكاب، ولكن الله يسلط رؤوسه على من يشاء. قول يا أحمد، ما احنا قلنا يرضخ له متى يعني نعطيها مكافأة. الولد الصغير نعطيه مكافأة، العبد نعطيه مكافأة، هذا من ايه؟ قبل القسم. وللإمام أن يصطفي قبل القسم، اسم الصفي، الصفي يعني الإمام لو رأى أن يأخذ هذا الفرس أخذ، لو رأى الإمام أن يأخذ هذه الأمة أخذ. فالإمام له صفي، وهل يكون هذا للرسول فقط أو للأئمة بعد نزاع بين أهل العلم؟ والراجح أنه ينسحب إلى سائر الأئمة بعده. يبقى ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ ها؟ أحسنت. والفيء بدون خطأ تقسمها، الغنيمة تقسم خمسة أخماس ولرسول القلوة سلام المساكين، وأربعة أخماس للمقاتل، والفيء يجعل في الخمس هذا، يجعل في بيت من المسلمين، يجهز منه الأسلحة وكذا وينفق منه على المسلمين. المال والسلم، أي مال بقى؟ السلب ده خاص به لا يدخل في الغنيمة. الآلات معه، سلاحه، رحله، ثيابه، كل هذا العزال اللي معه، كل العزال اللي معه هذا والأثاث يأخذ هذا، كل هذا يأخذ، كل هذا يأخذ. نعم. عايز بتسأل يعني المحمول لما يعني يحصل ده بس ما تخافش المحمول بتاع تبعك حتى لو هو احدث ما نعم.
والمصالحة
الكلمة الرابعة المصالحة نعم.
والمصالحة إن كانت على نفس بمال أو على ترك قتال مدة أو على أرض بأن لنا عليها الخراج متى أردنا أخرجناهم منها أو لهم ولنا خراج عليها أي ذلك فعل جاز.
نعم مصالحة يعني نصالح المشركين، نصالح المشركين على ما يرى الإمام، نصالح المشركين على مال يعني هاتوا لنا فلانا الأسير وخذوا مالا. بل قال العلماء لو كان بالمسلمين ضعف ورأى الإمام أن يدفع شر الأعداء الأقوياء بالصلح على مال يدفعه جاز ذلك. يعني أنا هشام الرئيس وضغط علي الأعداء وقالوا قلت أصالحكم، قالوا بشرط، قلت له بشرط، قالوا تطرق لنا حقد البترول كذا أو تعطينا مياه كذا وأنا ضعيف ولا أستطيع درء شرهم إلا بهذا، فأقول طيب بس كم سنة؟ 5 سنوات 7 سنوات ثم أسعى في إعداد قوتي حتى إذا وصلت إلى القوة أقول الذي بيني وبينكم نوقفه الآن، نوقفه الآن. لكن يجوز المصالحة ولو على مال يدفعه. أظن لم يكن أنفس من نفس أبي جندل لما رده النبي أنفس من المال والغاز، جماعة اللي كفروا بالغاز لكن الغاز الإسرائيلي ومش بقى يعني مضغوط علينا ها طلعنا بقى أصبحنا خبراء، ده هذا الغاز أخذه بكيت وكيت وأصبحنا ساسة ونعرف السياسة ونعرف دقائق الأمور ونعرف كذا وكذا، وجعلوا هذا ردة عن الإسلام وتكفيرا للحكام. ونقول الإمام له أن يصالح هؤلاء ولو على مثل هذا. ولهذا الصحابة في جميع بنود الحديبية كل الصحابة إلا الصديق فيما نعلم، يعني لأن على رأس الصحابة بعد صديق الفاروق، ظنوا أن هذا غب. ولهذا جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ بلى. ألست نحق مع الباطل؟ بلى. طيب ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ قال بلى، ولكن هل وعدتك هذا العام؟ طيب حلما نقبل الدنيا في ديننا. وافق النبي أن تقف الحرب 10 سنوات بيننا وبينهم، أن من أتاهم منا قبلوه ومن أتانا منهم رددناه، رددناه. وأول ما صلح عليه النبي سهيل بن عمرو، قال سهيل هذا أول ما أصلح. سبحان الله، وشاء الله عز وجل أن يأتي أبو جندل وقت الصلح. ومن الذي يتصالح مع النبي؟ سهيل بن عمرو والد أبي جندل، ابتلاء عظيم. وجاء يرصف في قيوده، قال سهيل هذا أول ما أوعدك عليه، قال اتركه، قال لا هذا أول ما أوعدك عليه، إما أن تعيده إلي وإلا. قال ترجع يا أبا جندل. قال إليه يا رسول الله يفتنوني في ديني، أرجع المشركين أفتنوا في ديني يا رسول الله. حتى قال عمر سبحان الله قد أرجعه النبي، لما أرجع أبا جندل صار عمر يمشي مع أبي جندل ويعطيه سيف يقول خذه يضربه فإنما دم أحدهم دم كلب، وهكذا. شيء عظيم يا أخواني. ولهذا عاش المسلم في حزن شديد حتى إن النبي بعدما انتهى هذا الصلح أمرهم أن يحلقوا، وطبعا أن ترجعوا العام كمان كمان، ها ارجعوا ولا تدخلوا مكة حتى إذا كان العام القار تأتون بسلاح الراك وثلاثة أيام. ما هذا؟ على ما نقبل الدنيا في ديننا. شوف البنود، والنبي يوافق 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 يوافق. احلقوا الرؤوس، ما حلق أحد، وهم الذين لا أقول ينتظرون الكلمة بل يأخذون الأمر من ملامحه صلى الله عليه وسلم، من ملامح النبي. فرأيت في وجه الغضب فتلألأ وجهه، كم ورد في السنة فتلألأ الوجه فاحمر الوجه، كما جاء في الصحيح لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فمنهم من يقول من أبي رسول الله، يقول أبو فلان أبو علان أو كذا، أسئلة تجاوزت يعني الحد المأذون، فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر على ركبتيه بين يدي النبي وقال يا رسول الله استغفر الله يا رسول الله. فالشاهد أن الصحابة كانوا يأتمرون بهذه الأوامر. أين اليوم؟ احلق الرؤوس ما في، انحروا الهدي ما في، ليس عصيانا ولكن رجاء أن ينزل وحي يبدل الأمر. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لأم سلمة ما صار، قالت أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت أخرج فاحلق وانحر، وخرج النبي فعلا فحلق ونحر، فتتابع الصحابة لما علموا أن الأمر الآن لا نسخ، إيه؟ لا نسخ فيه. شوف أنا لك تتخيل هذا الجو، طبعا لو الجو ده عندنا اليوم هيطلع 100 جماعة، لكن الصحابة أبدا، الصحابة امتثال امتثال. وعاد المسلمون فنزلت صورة لم تشاركها صورة في مطلعها، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتح فتح أي فتح هذا؟ فتح ونرجع، فتح أبو جندل، فتح وفتح، فتح ماذا؟ قال النبي أين عمر؟ هاتوا عمر، تعال يا عمر اسمع، إن فتحنا لك فتح مبينا. قال أفتح نوع يا رسول الله؟ قال نعم. وكان فتحا، كان فتحا في الدعوة، فقد دخل في السنتين هاتين من الأعداد ما لم يدخل قبل، ثم كان مقدمة للفتح، لأن المشركين بعد السنتين نقضوا الفتح لما اعتدى بنو بكر على خزاعة، نقضوا العهد لما اعتدى بنو بكر على خزاعة، وكانت خزاعة من المشركين لكن مع النبي، وبنو بكر مع المشركين، هم كانوا مشركين لكن كانوا مع النبي في حلفه، وبنو بكر مع المشركين، فاعتدى بنو بكر على خزاعة، فجاء قائدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نصرت يا فلان، وكانت سببا في فتح مكة، كانت فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. حتى نعلم يا إخواني أن ديننا قائم على الامتثال هذا، وأن من وكل أمره إلى الله وصار على موجب شرع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يفتح على يديه. فإذا المصالحة إما تكون على مال، إما أن تكون على أن ترجع رجلا، إما أن تكون على قطعة أرض، إما أن تكون إما أن تكون. طيب هل المصالحة هذه يصح أن تكون مطلقة أم لابد من تحديدها بمدة؟ وإذا كانت تحدد بمدة فأي مدة؟ كل هذا نزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال لابد أن تحدد بمدة، وأن تكون المدة 10 سنوات فما أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم 10 سنين، ورد عليهم الجمهور بأن الصلح يجوز في أكثر من ذلك، وإنما كان هذا اتفاقا ولم يعمد النبي إلى 10 عمدا، وأنه لا يجوز فوق 10، إنما كان هذا قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق، قالوا نعاهدك 10 سنوات، حصل 10 سنوات، لكن ما المانع أن يكون 20؟ ما المانع أن يكون 30؟ طيب، لكن هل يصح أن يكون مطلقا؟ نقول صلح مطلق أي لا نضع فيه مدة، عندنا صلح مطلق وعندنا صلح مؤبد، نقول أبدا أو لا نضع مدة، لا نضع مدة ده اسمه مطلق مطلق مطلق، نؤبد فنضع مؤبدا هذا المؤبد، أما المؤبد فلا يجوز، تقول هذا صلح مؤبد هذا لا يجوز، لأننا إنما صالحناهم لمصلحة، وقد تقتضي المصلحة أن نطرح إليه ماذا الصلح، ما في شيء اسمه مؤبد. طيب طب مطلقا يعني لا تضع في مدة، جاز ذلك يجوز هذا، فإن رأى الإمام في وقت ما أنه يقطع هذا الصلح لكن يعلمهم أولا فهذا لا إشكال فيه، أما المؤبد هذا لا يجوز، فلا يكون بيننا وبين الكفار صلح مؤبد أبدا، إنما نصالحهم لمصلحة معينة، إذا زالت المصلحة هذه يبقى نعلمهم ونطرح إليهم العهد الذي كان بيننا وبينهم. نعم.
الثاني المعاملات،
هذا باب الجهاد باختصار، هذا باب الجهاد باختصار واختصار لمسائله فيبقى إذن إذا ذكر الجهاد فعندنا فيه كلمتان، كلمة في أذنك اليمنى يا مدحت، وكلمة في أذنك اليسرى. اللي في أذنك اليمنى الإيمان، واللي في اليسرى القدر. إمام قدر، خلاص هذه كده إمام قدر، إمام قدر راية. تعال معانا هنجاهد ونطلع، أنت مين تأمام؟ لا روح، إنك شيطان، ساقك الشيطان إلي. طب تعال نذهب إلى سوريا ونقتل. وراء إمام مين؟ إمام مين؟ وراء بشار ولا وراء عباس ولا وراء محمد ولا وراء إبراهيم ولا وراء إسماعيل ولا وراء من؟ ولا وراء من؟ وبعدين أذن لي إمامي؟ هل أذن لي إمامي؟ أذن لي إمامي؟ ما أذن لي إمامي؟ ما أذن لي إمامي؟ فأنا مقيد بما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. من الذي سيستنفرنا؟ الإمام. والجهاد باق إلى يوم القيامة مع الإمام، مع الإمام. يبقى إمام قدر. الجهاد في أربع كلمات: المقاتل، المقاتل، المغنوم، المصالح. ما عد قش قضية اللي حزمة الناسفة، قضية التفجير عرفنا حكمها، بقي قضية المقاطعة، وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الباب. المقاطعة، مقاطعة المنتجات الأجنبية، لا شيبسي لا بيبسي، مقاطعة لا يجوز. طيب والثياب الذي تلبس، هذه الغطرة منين؟ يمكن تجدها من الصين، وهذا الثياب منين؟ يمكن تجده من كوريا، والسيارة منين؟ وجهاز المستشفى أفضل أجهزة الألماني. طيب هتقاطعها؟ كل هذا ستقاطعه؟ طيب تقاطع منتجات أمريكية ولا تقاطع أموال مسلمين الآن صارت عندهم؟ أخونا عزم يجيب مستورد كاوتش عجل، نروج له بقى في حوش عيسى، عنده محل كاوتش وبطاريات. طب استورد وجاء الحكم بإيه؟ بالمقاطعة. طب اللي في الدكان ده مال مين؟ هذا مال مين؟ مال ميخائيل؟ لا، هذا مال مسلم الآن. المقاطعة مرجعها إلى الإمام، وهي من صلاحياته. إذا رأى الإمام أن يقاطع ويقاطع ما لا يتضر المسلمون به فإنه يفعل ذلك. يبقى هذا بإذن الإمام، بإذن الإمام. أما أنت تقاطع، أنت لا تقاطع، لأن هذا سيؤدي إلى ضرر على المسلمين، لأنها أموال المسلمين. وكم خسر المسلمون بمسألة المقاطعة وإلهاب الحماس، نقاطع كذا الدنمارك، نقاطع الجبن، نقاطع كذا، وهي أموال المسلمين أصلا، هي أموال المسلمين، صارت مع المسلمين الآن، ولهذا تضرر المسلمون ضررا بليغا. أما الكفار ما تضرروا مثلما تضرر المسلمون. يبقى المقاطعة مرجعها إلى الإمام، إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك فعل، وإلا فاز. إخواني الأحكام لا تؤخذ بالعواطف، فالعواطف قواصف، إنما تؤخذ الأحكام بالأدلة، بالأدلة. ولا تكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، كما يقال هذا أمر ورثناه، هذا أمر، لا أبدا، أمر مبني على الدليل. قل يا شيخ ما الدليل على هذا؟ إيه الإشكالية؟ ذكرت شيء، ما الدليل؟ هذا من حقك، هذا من حقك، لأن شيخك ما يخبر عن نفسه، يخبر عن الدليل، ربطك بالكتاب وبالسنة، ربطك بالدليل. فإن أشكل عليك شيء فاسأل، فاسأل. أما أراد الصديق أن يقاتل المرتدين فوقف على عمر؟ يا خليفة رسول الله، على ما تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: لو قاتلنا كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يودونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. شرح الله صدر أبي بكر فعرف أنه الحق، وقاتل الصحابة كلهم مع أبي بكر رضي الله عنه. فعلام تقاتل أبو بكر يحاكم إلى الدليل، علامة تقاتل. فالأحكام هنا تؤخذ من أدلتها، من الكتاب ومن السنة وبفهم سلفي الأمة. فهذا باب مهم جدا، وهو باب الجهاد باختصار. نعم.